أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتابه مشك الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهي عن إضاعة المال. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنهما، وزعم وراد أنه كتبه بيده: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث: عقوق الوالدين، وأد البنات، ولا وهاتي. ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وإضاعة المال، وإلحاف السؤال. قيل وقال. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أخبرنا شيبان وهو النحوي عن منصور عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كره لكم ثلاثا وقيل وقال وكثرة السؤال. إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم ثلاثا: وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومنعا وهات. فتأملنا ما في هذا الحديث من إضاعة المال ما هو، فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا فيض بن الفضل السحيمي قال أبو جعفر وهو فاخذ من بجيلة، وهم من رهط أبي يوسف القاضي، لأن أبا يوسف من بجيلة حليف الأنصار، غير أنهم قد ولدوه. قال حدثنا السري بن إسماعيل قال حدثنا عامر السعبي قال حدثنا مسوق عن عبد الله قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم آت وأنا عنده، فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، فبما آمرهم؟ قال: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. فقال: يا رسول الله، فعما أنهاهم؟ قال: أنهاهم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني بالمال الحيوان ألا يضيع ويحسن إليه، هكذا في الحديث. وأنهاهم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال أبو جعفر: وكان هذا الحديث وإن كان مداره على السري بن إسماعيل، وقد تكلم فيه من تكلم، فإنه شيخ قديم قد روى عنه الجلة من الكوفيين ومن غيرهم، وليس بمتروك الحديث. فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن إضاعة المال، وتأويل إضاعة المال على الحيوان ألا يضيع وأن يحسن إليه. وكان هذا التأويل حسنا، لأن القيام بهم فيما لا تقوم أنفسهم إلا به من الطعام والشراب والكسوة، أعني في بني آدم، ومن العلوفات في سائر الحيوان، واجب على مالكيهم لهم، وكان مالكوهم إن قصروا عن ذلك آثمين وبه مأخوذين. ومما يقوي ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منهم عند موته من الوصية للناس بما ملكت أيمانهم مع وصيته إياهم بالصلاة المفروضة عليهم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسانه لا يكاد، فذكر كلمة فقال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا النفيلي قال حدثني زهير بن معاوية قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يغرغرها صلى الله عليه وسلم، فما زال يغرغرها في صدره وما يفيض به لسانه. قال أبو جعفر: غير أن وجدنا سليمان التيمي قد أدخل فيما بينه وبين أنس في هذا الحديث رجلا لم يسمه. فما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني وكيع، وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن عمن سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يغرغر بنفسك الصلاة وما ملكت أيمانكم. فنظرنا في ذلك الرجل المسكوت عن اسمه في هذا الحديث هل سماه أحد، فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا. قال حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغرغر بها لسانه. ثم نظرنا هل روي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، فوجدنا ربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو عونة عن قتادة عن سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يجلجلها في صدري وما يفيض بها لسانه. قال: وكان ما في هذا الحديث من ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته ما ملكت الأيمان إلى الصلاة وتوكيد الأمر في ذلك على الناس، ما قد دل على وجوبها الوجوب الذي لا يسع التقصير عنه ولا يكمل الإيمان إلا به. وهذا التأويل الذي تؤول على هذا المعنى أحسن ما تؤول في النهي عن إضاعة المال. وقد تأوله آخرون على خلاف ذلك، وذهبوا إلى أنه النهي عن إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس في معيشهم وفيما لا تستقيم لهم أمورهم إلا به من الحيوان ومن غير الحيوان. واحتجوا في ذلك بما قد روي عن عمرو بن العاص وعن قيس بن عاصم في هذا المعنى، كما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا إسحاق بن الفرات قال حدثنا ابن لهيعة عن الأسود بن مالك الحميري عن بحير بن ذاخر المعافري أنه سمع عمرو بن العاص في خطبته يوم الجمعة يقول: يا معشر الناس، إياي وخلالا أربعا، فإنهن يدعون إلى النصب بعد الراحة، وإلى الضيق بعد السعة، وإلى المذلة بعد العزة. إياي وكثرة العيال وخفض الحال والتضيع للمال والقيل بعد القال في غير درك ولا نوال. طبعا ضعيف. وكما حدثنا يونس والربيع المرادي وسليمان الكيساني قالوا حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم عن زياد بن الجصاص عن قيس بن عاصم أنه قال لبنيه لما حضرته الوفاة: عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. كما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن سوقة عن ابن سعيد بن جبير قال سأل رجل سعيد بن جبير عن إضاعة المال فقال: أن يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم عليك. قال: وكل هذه التأويلات فمحتملة لما أريد في إضاعة المال، غير أن أقواها في قلوبنا التأويل الأول منها، والله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أو مما سواها. والله عز وجل نسأله التوفيق. اقرأ ضمير.
بسم الله. فسند شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، قال: باب بيان مشكل ما أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال لمن دعا بدعوى الجاهلية أو تعزى بعزاء الجاهلية. حدثنا محمد بن مخزوم قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن الهيثم عفوا قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم العبدي المغذن قال حدثنا عوف العربي عن الحسن عن عتي بن ضمرة أنه قال: رأيت عند أبي بن كعب رضي الله عنه رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فعضه أبي ولم يكنه، فنظر إليه أصحابه فقال: كأنكم أنكرتموه. فقال أبي: لا أهاب أحدا في هذا أبدا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوه. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا معاوية وابن حفص قال حدثنا السري بن يحيى عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يدعو بدعاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوه. قال: ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سامع يدعو في من سامع يدعو بدعاء الجاهلية في من سمع
سامعة ماشي
في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اللي سمع بقى ولا ليس في من سامع يدعو
أمر
بدعاء،
رسول من سامع
أصل في من مش من،
الذي سمع أمره أن يقول له، مش المسموع نفسه.
أيوة أنا أقصد هنا سيدنا أمره في من مش من على طول ولا إيه؟ نعم.
يمشي.
قال نعم. قال: ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمع يدعو بدعاء الجاهلية ما أمر به فيه. فقال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ترون عنه؟ فذكر ما قد حدثناه محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان أنه قال عن منصور بن زاذان عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان والجفاء والايمان، الحياء من الايمان والايمان في الجنه، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. قال: ففي هذا الحديث ان البذاء في النار، ومعنى البذاء في النار هو اهل البذاء في النار، لان البذاء لا يقوم بنفسه، وانما المراد بذكره من هو فيه. فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن البذاء المراد في هذا الحديث خلاف البذاء المراد في الحديث الأول، وهو البذاء على من لا يستحق أن يبذأ عليه. فمن كان منه ذلك البذاء فهو من أهل الوعيد الذي في الحديث المذكور ذلك البذاء فيه. وأما المذكور في الحديث الأول فإنما عقوبة لمن منه دعوة جارية، أنه يدعو برجل لأنه يدعو برجل من أهل النار، وكما كانوا يقولون: يا لمين يا رهندان، من دعا ذلك من هؤلاء الجاهلية الذين من أهل النار كان لعقوب. صلى الله عليه وسلم أن يقابل به في الحديث الثاني ليكون ذلك.
صوتك فيه تقطيع.
تقطيع.
حد يقول لي أنا ولا أنتم ولا كلنا؟
لا تكفيد التعصيب.
بسم الله.
لسه
النبي
أقطع.
لسه
أقطع مثلا، أنت مش عارف تقول أصلا.
قلتش حاجة أصلا.
أنت مش عارف تقول أهو.
طيب بسم الله. هو كما كانوا يقولون: يا لتميم يا لهمدان، فمن دعا كذلك من هؤلاء الذين من اهل
يا لزبك
ضايع خالص. الله المستعان.
شغل التليفون، سيبك من اللبلب.
فيش تسكون زي المفاتيح كده. الله المستعان.
وديته فين؟
مع ابراهيم سكته. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته ان يقابل بما في الحديث الثاني ليكون ذلك استخفافا به وبالذي دعا اليه، ولينتهي الناس عن ذلك في المستأنف فلا يعودون اليه. وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ كما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة قال شهدته يوما يعني أبي بن كعب رضي الله عنه وإذا رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضه بكذا أبيه ولم يكنه فكأن القوم استنكروا ذلك منه فقال لا تلوموني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأيت متعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. ومعناه معنى الحديث الذي قبله لأن معنى من تعزى بعزاء الجاهلية إنما هو من منع إنما هو من عزاء نفسه إلى أهل الجاهلية إضافته إليهم. فقال قائل فقد رويت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على في هذا المعنى فذكر ما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا إبراهيم وبشير الرمادي وما قد حدثنا حسن بن غليب قال حدثنا عمران بن أبي عمران الصوفي وما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الجبار بن الماء قالوا جميعا عن سفيان قال حفظته من عمرو عن سفيان أنه قال حفظته من عمرو قال هذا تدليس أو شبه تدليس يعني سمع عمرو جابرا حفظته من عمرو أنه قال سمعته جابرا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله رجل من المهاجرين كسع رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة قال هذا القائل فلو كان ما في الحديث الأول كما رويتموه لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على من ترك القول الذي في الحديث الأول لمن دعا بما دعا به في الحديث الآخر فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ما في الحديث غير مخالف لما في الحديث الأول لأن الذي في هذا الحديث إنما هو الدعاء بأهل الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النصرة لله عز وجل ولرسوله فلم يكن ذلك كالدعاء إلى رجل جاهلي من أهل النار كافر بالله ورسوله فجاء في من دعا إلى الجاهلي ما في الحديث الأول ولم يجئ مثله في من دعا إلى مهاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ناصر لله عز وجل ولرسوله فإن قال ففي هذا الحديث ما بال دعوى الجاهلية قيل له لأن قوله يا للمهاجرين وقول صاحبه يا للأنصار شبيه بقول أهل الجاهلية يا لفلان فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول ممن قاله إذ كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أوجب لأهل الإسلام على أهل الإسلام النصرة له ودفع الأذى والظلم والمكروه عنهم وتقدم الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ترك ما عليه من ذلك بما قد ذكرنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بمظلم فلم ينصره فيما تقدم منا في كتابنا هذا فبان بحمد الله عز وجل ونعمته استواء ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وانتفاء التضاد عنه والله عز وجل نسأله التوفيق باب بان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي كان يكتب له لما كان يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليه من حكيم ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا وكذا من هذا الجنس فيقول نعم فيقول اكتب كذا وكذا من هذا الجنس فيقول نعم اكتب كيف شئت. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ البقرة وآل عمران وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عد فينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيكتب علي من حكيما ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكتب كذا وكذا فيقول نعم اكتب كيف شئت ويملي عليه عليما حكيما فيقول أكتب سميعا بصيرا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب أي ذلك شئت فهو كذلك فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين وقال أنا أعلمكم بمحمد إنه كان لا يكيل الأمر إلي حتى أكتب ما شئت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأرض لم تقبله. قال أنس فأخبرني أبو طلحة أنه رأى الأرض التي مات بها فوجده منبوثا قال أبو طلحة ما شأن هذا قالوا إن دفنه مرارا فلم تقبله الأرض. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه ثم ذكر مثله فقال قائل قد ذكرت فيما تقدم من كتابك هذا في باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف ما ذكرته فيه وذكرت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق لهم ما أطلق لهم فيه مما تأولت السبعة الأحرف المذكورة في أو المذكورة فيه عليه إلا لضرورة إلى ذلك والعجز منهم عن حفظ الحروف بعينه، وأنه في الحقيقة فيما أنزل عليه كما في المصاحف المنقولة إلينا التي قد قامت الحجة بما فيها علينا، وأنه لا يتسع لنا أن نقرأ شيئا من القرآن بخلاف الألفاظ التي فيها، وإن كان معناه معنى ما فيه. وفي هذا الحديث ما يخالف ذلك ويرد الأمور إلى المعاني التي في الحقيقة إلى ما قد قيلت عليه، وإن اختلف الألفاظ بها مع استواء المعاني فيها. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في هذا الحديث ليس من ذلك المعنى الذي ذكرناه في ذلك الباب، وذلك أن المعنى الذي ذكرناه في ذلك الباب هو في القرآن لا في غيره، والذي في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب قد يحتمل أن يكون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمليه على ذلك الكاتب من كتبه إلى الناس، من كتبه إلى الناس في دعائه إياهم إلى الله عز وجل وفي وصفهم له ما هو جل وعز عليه من الأشياء التي كان يأمر ذلك الكاتب بها، ويكتب الكاتب خلافها مما معناها إذ كانت كلها من صفات الله عز وجل. فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء من ذلك ولا اختلاف، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استدل به محمد بن الحسن مما كان أبو حنيفة رحمه الله يقوله في إباحة الربا بين المسلمين وبين المشركين في دار الحرب. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن ثور محمد بن عن معمر عن ثابت عن محمد بن ثور عن معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان الحجاج بن علاق السلمي قال يا رسول الله ان لي بمكه اهلا ومالا وقد اردت اتيانهم، فان اذنت لي ان اقول فيك فعلت. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول ما شاء. فلما قدم مكه قال لامراته ان اصحاب محمد قد استبيحوا، وانما جئت لاخذ مالي لاشتري من غنائمهم. وفشى ذلك في اهل مكه، فبلغ ذلك العباس يعني ابن عبد المطلب، فعقر واختفى من كان فيها من المسلمين، وأظهر المشركون الفرح بذلك. فكان العباس لا يمر بمجلس من مجالسهم إلا قالوا يا أبا الفضل لا يسوءك الله. قال فبعث أولاده إلى الحجاج بن عيلة فقال ويلك ما الذي جئت به، فالذي وعد الله ورسوله خير مما جئت به. فقال الحجاج لغلامه اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له ليخلي لي في بعض بيوته فإن الخبر على ما يسره. فلما أتاه الغلام فأخبره فلما أتاه الغلام فأخباره فقام إليه فقبل ما بين عينيه واعتنقه. ثم أتاه الحجاج بن عيلاق فخلا به في بعض بيوته وقال له إن الله عز وجل قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وجرت فيها سيام المسلمين، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فيه شيئا أن أقول فيه ما شئت، فإن لي مالا بمكة أخذه، فأذن لي أن أقول فيه ما شئت، فاكتم علي ثلاثا ثم قل ما بدا لك. ثم أتى الحجاج أهله فأخذ ماله ثم استمر إلى المدينة. قال ثم إن العباس أتى منزل الحجاج إلى امرأته، فكان العباس يمر بمجالس قريش فيقولون له يا أبا الفضل يا يسوءك الله، فيقول لا يسوءني الله، قد فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وجرت فيها سهام المسلمين، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه. أخبرني الحجاج بن علاط بذلك وسألني أن أكتم عليه ثلاثا حتى يأخذ ماله عند أهله. ثم أتى امرأته فقال إن كان لك بزوجك حاجة فالحقي به، وأخبرها بالذي أخبره الحجاج بن علاط بفتح خيبر. فقالت امرأته أظنك والله صادقا. قال فرجع ما كان بالمسلمين من كآبة على المشركين، وظهر من كان استخفى من المسلمين من المواضيع التي كانوا فيها. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا ما قد دلنا على أن إسلام العباسي كان قبل ذلك، وإقراره كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الله عز وجل، وتصديقه ما وعده. وقد كان الربا حينئذ في دار الإسلام حراما على المسلمين، كما حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن وعمر بن حارث أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عويد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب ووريق وجوهر، فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال انزع ذهبها فاجعله في الكفة، واجعل ذهبا في الكفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ إلا مثلا بمثل. وكما حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو هانين الخولاني انه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الانصاري رضي الله عنه يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والذهب وزنا بوزن. وكما حدثنا بكر بن ادريس قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة عن أبي هاني، ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر فكان في هذه الآثار أن الربا قد كان يومئذ في دار الإسلام حراما بين أهل الإسلام، ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان منه في خطبته في حجة الوداع ما قد حدثنا ربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا الناد بن السري عن أبي الأحوص عن ابن غرقادة يعني شبيبا عن سليمان بن عمرو عن أبيه عن ابن الأحوص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية يوضع لكم يوضع ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وما قد حدثنا علي بن عبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حسين بن عازب بن شبيب بن غرقدة أبو غرقدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن عمرو بن الأحوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فكان في ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان بمكة قائما لما كانت دار حرب حتى فتحت، لأن ذهب الجاهلية إنما كان بفتحها. وكان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ربا أضع ربا ربا العباس بن عبد المطلب، فدل ذلك أن ربا العباس قد كان قائما حتى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائما لا ما قد سقط قبل وضعه إياه. وكان فتح خيبر في سنة 7 من الهجرة، وكان فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وكانت حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. ففي ذلك ما قد دل أنه قد كان للعباس ربا إلى أن كان فتح مكة، وقد كان مسلما قبل ذلك. وفي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالا بين المسلمين وبين المشركين بمكة لما كانت دار حرب، وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام. وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب كما يقول أبو حنيفة والثوري. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي بن عبد عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك قال محمد وهو قولنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن مبارك عن سفيان بذلك قال أبو جعفر وقد قاله قبلهم إبراهيم النخعي. كما حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن أبانا بن صالح عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا بأس بالدينار والدينارين في دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب، ومما يدل على أن حكم الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب بخلاف حكم الربا بينهم في دار الإسلام أنه لا يقلو ربا العباس الذي أدركه وضع النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية من أحد وجهين، أن يكون أصله كان قبل تحريم الربا ثم طرأ عليه تحريم الربا، أو كان في حال تحريم الربا أعني بذلك التحريم في هذين الوجهين في دار الهجرة. فإن كان قبل تحريم الربا ثم طرأ عليه تحريم الربا في دار الهجرة وفي دار الحرب فإنه يجب أن يبطل في أي الأماكن كاملة من الحرب من دار الإسلام، وإن كان بعد تحريم الربا فهو أبطل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خطوته بما يدل أنه كان قائما حتى وضعه، دل ذلك أنه كان قبل وضعه أو بمكان الربا فيه خلاف الربا في دار الهجرة، لأنه لو كان في دار الهجرة ما كان قائما في حال من الأحوال بعد تحريم الربا، لأنه إن كان أصله في حال تحريمه كان غير ثابت، وإن كان قبل تحريمه ثم طرأ عليه تحريمه وضعه. فإن شبه على أحد بما كان في أمر العباس من أسلم المسلمين إياه ومن أخذ الفداء منه تحقق بذلك أنه لم يكن بمكة مسلما. قال ولو كان مسلما قبل فتحها لنفى ذلك عنه إسلامه، فإنه يقال له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه إنه لم يكن بمكة مسلما حين جرى عليه ما جرى من الأسر، لأنه لما فودي في غزوة بدر راجعوا ومن سواه من الأسرى إلى مكة على دينهم الذي أسروا عليه. وكانت بدر في سنة 2 إلى الهجرة، وقد حكى محمد إسحاق في مغازيه أن العباس قد كان اعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يفدي نفسه بأنه كان مسلما، وأنه أخرج إلى قتاله كرها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافدي نفسك. حدثنا بذلك فهد بن سليمان قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق لم يتجاوزه به، وبقي العباس بعد ذلك بمكة. فإن يكن ما ذكره ابن إسحاق كما ذكره قد تقدم إسلامه بدرا، وإن يكن بخلاف ذلك كان ما ذكره أنس بن مالك في حديث الحجاج بن علاط يوجب له الإسلام، وذلك عند فتح خيبر، وكلا القولين يوجب إقامته بمكة مسلما، وهي دار حرب، وإقامته في بها فيما ذكره محمد، وإقامته بها وإقامته بها فيما ذكره محمد بن إسحاق أوسع مدة من إقامته بها، كذلك في حديث أنس الذي ذكرناه، وفي ذلك ما يوجب أنه كان بمكة مسلما وله بها ربا قائم، والربا محرم بين المسلمين في دار الهجرة. الله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواريث التي قسمت في الجاهلية، وفي المواريث التي أدركها الإسلام من مواريث الجاهلية قبل أن تقسم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. قال أبو جعفر فأما ابن عيينة فروى هذا الحديث عن عمرو فلم يتجاوزه به، كما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا سفيان عن عمرو ثم ذكره. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أيضا ما قد شد مما قد ذكرنا في الباب الأول، لأن فيه ما يوجب أن قسمة الميراث لو كانت بمكة قبل فتحها على غير قسمة الإسلام لمضى ذلك على ذلك القسم، وإن كانت قسمته حينئذ في دار الهجرة وفي أحكام الإسلام مخالفة له، فمثل ذلك المعاملة بالربا الذي ذكرنا حينئذ بمكة بين المسلمين وبين أهلها المشركين قد كان جائزا وفي دار الهجرة وفي أحكام الإسلام فيها خلاف ذلك. والله عز وجل يسأله التوفيق. بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الغصب في الجاهلية التي اختصموا فيه فيها في الإسلام. حدثنا ابراهيم وارزقنا ومحمد بن خزيمة جميعا قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا رجلان يختصبان يعني في ارض الجاه في ارض، فقال احدهما ان هذا يا رسول الله انتزع على ارضي في الجاهليه وهو امرؤ القيس بن عابس من كندي وخصمه ربيعة بن عيدان، فقال له بينتك. قال ليس لي بينة. قال يمينه. قال إذن يذهب بها. إذن يذهب. قال ليس لك إلا قال إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك. فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال حدثنا روع بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي الكوفي قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض كانت لي، فقال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي لك بينة؟ قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاحلفه، فقال انه ليس له يمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله لقي الله عز وجل وهو عنه معرض. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا أبو الأحوص فذكر بإسناده مثله غير أنه قال فقال حضمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، ففي هذا الحديث خصومة الرجلين قرين فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غصب ادعى أحدهما على الآخر أنه كان من وياه في الجاهلية، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعي ببينة إن كانت له على ما ادعاه عنده من ذلك وإعلامه إياه أن له يمين المدعى عليه إن طلبها، وفي ذلك ما قد دل على أنه لو أقام عنده بينة على من ادعاه عنده لا حاكم له به على من ادعاه عليه عنده، وفي ذلك ما قد دل على أن الغاصب لذلك لم يكن ملكه على الذي كان غصبه إياه في الجاهلية بغصبه إياه كان منه، فمثل ذلك الحربي يغصب الحربي أرضا في دار الحرب ثم يسلمان فيختصمان فيها إلى إمام المسلمين، أنه ينظر بينهما في ذلك وحاكم بينهما وحكم بينهما فيه كما يحكم في مثله لو كان بين مسلمين في دار الإسلام. ومسلمين. وقد كان محمد بن الحسن يذهب إلى هذا القول أيضا، إلا أنه كان يقول إن كان ملكهم خوصم، إن كان ملكهم خوصم لي في ذلك بدار ملكه، فجعله لغاصبه بغصبه إياه، ثم خوصم في ذلك لأمام المسلمين في دار الإسلام. أمضى ذلك ولم يرده على المغصوب منه، وإن كان لم يخاصم في ذلك إلى ملكهم، عفوا، إن كان ملكهم خوصم إليه في ذلك بدار ملكه أو ملكه، فجعله لغاصبه بغصبه إياه، ثم خوصم في ذلك إلى أمام المسلمين في دار الإسلام. أمضى ذلك ولم يرده على المغصوب منه، وإن كان لم يخاصم في ذلك إلى ملكهم، ولا كان منه فيه إمضاؤه لغاصبه، نظر أو نظر فيما بين الغاصب له والمغصوب منه، وحكم في ذلك كما يحكم في غصب أهل الإسلام بعضهم بعضا في دار الإسلام. وكان بعض من يذهب إلى قوله هذا يحتج له فيه بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا، من قوله كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وكل ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. قال فكما كان الميراث إذا قسم في الجاهلية على غير حكم الإسلام أمضي ذلك ولم يرد إلى حكم الإسلام، وإذا لم يقسم في الجاهلية حتى أدركه الإسلام قسم على حكم الإسلام، كان مثل ذلك الغصب كان مثل ذلك الغصب الذي ذكرنا إذا أجري فيه في الجارية معنى أمضي ذلك المعنى فيه ولم يرد إلى حكم الإسلام، وإذا لم يمض فيه ذلك المعنى حتى أدركه الإسلام رد إلى حكم الإسلام فيه. والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يكتب له فكان يملي، هذا أفرض بقى، فكان يملي عليما حكيما فيكتب سميعا عليما ولا ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فرتد عن الإسلام هل كان من قريش أو من الأنصار أو من غيرهم. حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رجل نصراني فاسلم وراى البقره وال عمران وكتب النبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا، فكان يقول ما يقرا محمد الا ما كتبت له، فماته الله عز وجل فدفنه فاصبح قد لفظته الارض، فقالوا هذا عمر محمد وإنه وأصحابه لبشوا على صاحبنا، فألقوه فحفروا فأعمقوا فأصبحت لفظته الأرض، فقالوا هذا عمر محمد وأصحابه لبشوا على صاحبنا، فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. قال أبو جعفر فبان بهذا الحديث بحمد الله أنه لم يكن من قريش ولا من الأنصار وأنه كان نصرانيا، فقال قائل قد ذكرت قبل هذا الباب في كتابك هذا ما دفع أن يكون الرجل الذي كان يولي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب خلافه ويمضيه له رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما أملى عليه معنى ما كتبه. وفي هذا الحديث أن ذلك الرجل كان يقول ما يقرأ محمد إلا ما كتبت له، ففي ذلك ما قد دل أن الذي كان يكتبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان من القرآن، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ليس في هذا الذي ذكره ما يجب أن يكون الذي كان يكتبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا، إذ كان قد يحتمل أن يكون غير قرآن مما كان يكتبه إلى من يدعوه إلى الله عز وجل من أهل الكفر، ثم يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس الذين يحضرونه ليسمعوه ويعلموه، وليس ذلك على أنه كان يقرأه بنفسه ولكنه كان يقرأه بأمره، فيكون ذلك قراءة له وليس كل مقروء قرآنا. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، وقال عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في نظائر لذلك في القرآن كثيرات يغني ما ذكرناه منها عن ذكر بقيتها، فعاد معنى ما في الحديث إلى ما في الحديث الأول، وليس في واحد منهما ما قد دل على أن الذي كان يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل فيكتب ذلك الرجل خلافه مما معناه معنى القرآن في واحد من ذينك الحديثين من القرآن. والله عز وجل يسأل التوفيق. هذا التوجيه سليم يا سيدنا ولا في إشكال؟ قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أسامة بن زيد رضي الله عنه وفي الرجل الذي قتله بعد أن قال له إني مسلم ما قال له في ذلك. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة وقالوا لهم الحرقات، فأتيت على رجل منهم فذهبت لأطعنه فقال لا إله إلا الله فطعنته فقتلته، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله، قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا، قال فألا فألا شققت عن قلبه، فألا شققت عن قلبه. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن آدم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة فصبحنا وقد نذهب بنا، فخرجنا في آثارهم فأدركت منهم رجل فجعل علي لحقته قال لا إله إلا الله ثم قتلته، قلت إنه لم يقل من قبل نفسه إنما قالها فرقا من السلاح. قال أبو جعفر أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقال لا إله إلا الله ثم قتله، فهل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فراقا من السلاح؟ قال أسامة فما زال يكرر علي أقال لا إله إلا الله ثم قتلته حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن حسين عن أبي ظبيان أنه قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش إلى الحروقات حي من جهينة، فلما يعني هزمنا هم ابتدرت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فقال لا اله الا الله فكف عنه الانصاري، وظننت انه انما يقولها انما وظننت انما يقولها تعوذا فقتلته. فرجع الانصاري الى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة قتلت رجلا بعد أن قال يعني لا إله إلا الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقول ذلك حتى وددت أني لما كنا أسلمت إلا يومئذ. قال أبو جعفر في هذا الحديث قتل أسامة الذي قتله بعد قوله لا بعد قوله لا إله إلا الله وإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأسامة فله من الإسلام الموضع الذي هو له منه. فقال قائل فهذا يدل على أن الحديث لا أصل له، ولولا ذلك كذا ولولا ذلك كذلك لما بقيت أحواله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه عنده قبل ذلك الإتيان هذا الجمع العظيم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون المعنى الذي به بقيت أحوال أسامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفعل الذي كان منه على ما كانت عليه قبل ذلك لمعنى أوجب له العذر في ذلك عنده، وهو أنه كان وقف على أن من قال شيئا من الجنس الذي قاله ذلك الرجل بعد حلول أمور الله عز وجل التي أقبلت به إليه بعقوبته لما كان عليه قبل ذلك لا يرفع ذلك القول منه عنه تلك العقوبة. ومن ذلك قول الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فعلم الله عز وجل أن الإقرار له عز وجل بالتوحيد عند رؤية البأس كلا قول، وأنه لا يوجب رفع البأس عن الموحد له على تلك الحال. ثم قال عز وجل سنة الله التي قد خلت في عباده أي الذين تقدموا ذلك الزمان كفرعون ودونه، فقد كان منه لما أدركه الغرق وأن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجيب عن ذلك بأن قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي أن هذا الذي كان منك بعد حلول ما كنت تحذره بك لا ينفعك. فكان أسامة على مثل ذلك بالذي قال لا إله إلا الله لما جاءه البأس الذي أمر الله عز وجل باستعماله في مثله، فلم يرى ذلك القول منه ويرفع ما أمر الله عز وجل باستعماله فيه لو لم يقول، حتى وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مجيء البأس من قبل الله عز وجل بخلاف مجيء البأس من قبل عباده، وأن الإقرار لله عز وجل بالتوحيد بعد مجيء البأس من قبله لا يرفع ذلك البأس، وأن مجيء البأس من قبل عباده يرفعه ذلك القول. فجاء عذر أسامة مما ذكرنا، وفيما كان من أسامة مما استعمله ما يدل على أن الحوادث إذا كانت كان مباحا لنا استعمال رأينا فيها وردها إلى ما يرد مثلها إلى مثله من أحكام الله عز وجل، وأن إن خالفنا أحكامه في الحقيقة غير ملومين على ذلك ولا مأخوذين به. ومثل هذا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي إذا اجتهد فأصاب أن له أجرين، وإذا اجتهد فأخطأ أن له أجرا. وسنذكر ذلك بأسانيده فيما بعد من كتابنا هذا، وسنذكر مع ذلك معانيه التي قال أهل العلم فيه، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوم الذين قاتلهم خالد بن الوليد بعد أن كان منهم من قالوا صبأنا. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جثيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صوأنا صوأنا وجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان ذات يوم أمر خالد كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا صنع خالد له فرفع يديه ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري ثم ذكر بإسناده مثله قال في هذا الحديث قول بني جثيمة صوانا صوانا فكان من خالد فيهم ما كان فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما كان من خالد ما كان مما ذلك كله مذكور في هذا الحديث. فقال قائل ما المعنى الذي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الواجب لهم من خالد لما كان منه فيهم بعد إسلامهم؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي كان منهم من قولهم صوانا قد يكون على الإسلام وقد يكون على الدخول في دين الصابئين وقد يكون على ما سوى ذلك إلا أنه زوال شيء إلى شيء. فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من إنكاره على خالد بن الوليد وكان منه أنه قد كان عليه الاستخبات في أمورهم والوقوف على إرادتهم بقولهم صبحنا هل ذلك إلى الإسلام أو إلى غيره. فلما لم يفعل ذلك بارئ إلى الله عز وجل مما كان منه ولم يأخذ لهم بما لم يعلم يقينا وجوبه لهم في قتل خالد إياهم. والله نسأله التوفيق. باب وان مشكل ما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان من عمار بن ياسر ومن خالد بن الوليد القوم الذين بعث إليهم فاعتصموا. حدثنا وصف بن يزيد قال حدثنا أحمد بن شكيب الكوفي وإشكاب الكوفي. هل هذا هو أحمد مشكاب سيدنا شيخ البخاري ولا غيره؟ قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن محمد بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال حدثني الأشتر قال حدثني خالد بن الوليد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمار.
نعم هو أحمد بن مشكاب
هو
نعم.
بس أنا بحثت عن شكيب دوت بدون همزة ما فيش عبد بالاسم ده
شكيب.
هو أحسن الله يعني يقال إشكاب وإشكيب وإشكيب. طبعا دي بتتقال شكيب أعجمية
شكيب
ما يقولش شكايب. أحسن الله إليكم. قال حدثني خالد بن الوليد من القال قال حدثني أشكر قال حدثني خالد بن الوليد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعمار في سرية فأصبنا أهل بيت قد كانوا وحدوا. فقال عمار رضي الله عنه إن هؤلاء قد احتجزوا منا بتوحيدهم فسفهته ولم أحفل بقوله. فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكاني إليه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر له مني أدبر وعيناه تدمعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تسب عمارا فإنه من يسب عمارا سب الله ومن يسفه عمارا يسفه الله عز وجل. قال قلت والله يا رسول الله ما من ذنوبي شيء أخوف علي منهن فاستغفر لي. قال فاستغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث قول عمار في أهل ذلك البيت الذين كانوا وحدوا إنهم قد احتاجوا بتوحيدهم وإن خالدا لم يحفل بقوله. وكان معنا خالد في أهل ذلك البيت كمعنى أسامة بقتيله الذي قاتله بعد توحيده. وكان ما كان من عمار فيهم إصابة حقيقة حكم الله عز وجل فيهم فكان كل واحد منهم في الجهاد محمودا. وكان عمار في ذلك فوق خالد في الحمد للإصابة منه لحقيقة الأمر في ذلك ولتقصير خالد عنه. والله عز وجل أسأل التوفيق. باب وان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفر الخثعميين الذين كان بعث إليهم خالدا ومن قتل إياهم بعد اعتصامهم بالسجود. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقاتلهم فوادهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ثم قال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا ترى ناراهما. فسأل سائل عن المعنى الذي به ارتفع عن خالد بن الوليد ما كان منه في هؤلاء القوم بعد أن واقف على سجودهم ووجوب الإسلام لهم بذلك. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن السجود غير موقوف به على حقيقة من يكون منه ممن لم يعلم إسلامه قبل ذلك لأنه قد يكون لله عز وجل فيكون إسلاما لفاعله وقد يكون على التعظيم للرئيس فلا يكون إسلاما لفاعله بل يكون مقتله ولمفعول له إن رضيه من فاعله. فلما كان السجود كما ذكرنا ومحتمي لما وصفنا دخل ذلك من خالد فيما لم يقم عليه فيه حجة في قتله من قد يكون له قتله، غير أنه قد كان الاستثبات في ذلك حتى يعلم إرادة أولئك القوم بسجودهم ما هو، هل هو الإسلام أو غيره. ومن أجل ذلك وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وداهم به تطوعا منه بذلك وتفضلا منه به وجزاء منه لغيرهم إليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إني بريء من كل مسلم مع مشرك لا ترى أنا راهما، فإن أهل العربية جميعا يقولون في هذا الحرف لا ترى أنا راهما، ويقولون في ذلك قولين، أحدهما أنه لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين فيكون معهم بقدر ما يرى كل واحد منهما نار صاحبه. وكان الكسي يقول العرب تقول داري تنظر إلى دار فلان ودورنا تناظر أو تناظر تناظر. والآخر منهما أنه أراد بقوله لا ترى ناراهما يريد نار الحرب. ومن ذلك قول الله عز وجل ومن ذلك قول الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فنراهما مختلفتان، فهذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يصلح أن يكون أهل كل واحدة منهما ساكنا مع أهل الأخرى في بلد واحد؟ والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلقاء الأرض العدو في إلقاء الأرض عفوا في إلقاء الأرض الرجل المدفون فيها القائل القائل القاتل للذي قال لا إله إلا الله. طيب، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلقاء الأرض الرجل المدفون فيها القاتل للذي قال لا إله إلا الله وقتله إياه على أن ذلك كان تعوذا منه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن السميط بن السمير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من ولد أبي على رجل من المشركين، فلما غشيه بالرمح قال إني مسلم فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أذنبت فاستغفر لي. فقال وما ذاك؟ قال إني حمت على رجل فلما غشيته بالرمح قال إني مسلم فظننت أنه متعوذ فقتلته. فقال أفلا شققت عن قلبه حتى يستبين لك؟ قال ويستبين لي؟ قال قد قال لك بلسانه فلم تصدق على ما في قلبه. فلم يلبث الرجل أن مات فدفن فأصبح على وجه الأرض، فقلنا عدو نبشة، فأمرنا عبيدنا ومواديانا فحرسوه، فأصبح على وجه الأرض فقلنا فلعلهم غافلوا فحرسنا نحن، فأصبح على وجه الأرض. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، قال إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله عز وجل أحب أن يخبركم بعظم الدم. ثم قال انتهوا أحب أن يخبركم بعظم الدم ثم قال انتهوا به إلى سفح هذا الجبل فانضجوا عليه من الحجارة. ففعلنا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن الأحول أنه قال حدثنا السميط عن عمران رضي الله عنه أنه قال لقي رجل من ولد أبي العدو، ثم ذكر هذا الحديث. قال أبو جعفر وقد ذكرنا فيما تقدم منا في هذه الأبواب من هذا الجنس ما يغنينا عن الكلام في هذا الباب، غير أن في هذا الباب حرفا وهو قول الخزعي صاحب القصة المذكورة فيه وهو قول الخزعي صاحب القصة المذكورة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أصبت ذنبا فاستغفر لي، فدل ذلك على أنه قد كان ممن قامت عليه الحجة بجرمه في قتله من قال مثل ما قال له الذي قتله فقتله. وعلى ذلك غير أن فيه ظنه بقوله إني مسلم متعوذا، فقد يحتمل ذلك أن يكون زيادة منه في الاعتذار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ذلك الرجل، أي لأن قتله المتعوذ بذلك القول أيسر من قتله من قال ذلك القول لا لتعوذ به، ولكن لحقيقة دخوله في الإسلام فلم يكن ذلك رافعا عن عقوبة ذنبه الذي كان منه فيه، فكان من عند الله عز وجل فيه ما كان من أجل ذلك، والله أعلم بحقيقة الذي كان في ذلك، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة في طهارتها بالدباغ وفيما يخالف ذلك. حدثنا أبو بكر بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو عامر ووهب بن جرير قال حدث شعبة عن الحكم يعني ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن عكيم أنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد السكوني عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحاكم فذكر بإسناده مثل غيره أنه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس حدثنا اسباط بن محمد عن الشيباني عن الحاكم فذكر باسناده مثله غيره انه قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو جعفر وكان ما في حديثه شعبه من قول ابن عكيم قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بارض جهينه وانا غلام شاب. تحقيق حضوره لذلك وسماعه اياه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما في حديث ابن ابي غنيه جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في حديث الشيباني كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يحتمل ان يكون ذلك مما لم يحضره ابن عكيم ويكون قوله جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى كتب إلى قومنا كما قال النزال بن سبرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا فهد قال عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر تمام أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن مسرة عن النزال بن سبرة أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا وإياكم في الجارية ندعى بني عبد مناف ونحن اليوم بنو عبد الله وأنتم بنو عبد الله يعني لقوم النزال. هكذا في حديث فلم يكن ذلك بسماع النزال إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بحضوره إياه من قوله وإنما هو بسماع قومه إياه منه وبمحضرهم له من قوله. وهذا جائز في كلام العربي وموجود مثله في كثير من الحديث. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد يعني الحذاء عن الحكم أنه قال أتينا عبد الله بن عكيم فدخل الأشياخ وجلست بالباب فخرجوا فأخبروني عن عبد الله بن عكيم رضي الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة ألا تنتفع من الميتة بأب ولا بعصب. كتب قبل ذلك كتب قبل أن يموت بشهرين. قال أبو جعفر فوقفنا بهذا الحديث على الوقت الذي كان فيه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيه كتابه به ثم كشفنا عن حقيقة هذا الحديث بوجدنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا الصادق بن خالد عن يزيد بن أبي مريم بريد ولا زيد عن القاسم بن خيمرة زرع الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك يزيد بن مريم عن عبد الله بن عتيم أنه قال حدثني أشياخ من جهينة قالوا أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. فحقق ما في هذا الحديث أن ابن عكيم لم يكن شاهد ذلك من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر قراءته على من ذكر فيه أنه قرئ عليه وكان هؤلاء الأشياخ من جهينة لم يسموا لنا فنعرفهم ونعلم أنهم ممن يؤخذ مثل هذا عنهم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحوال فيهم سوى ذلك توجب قبول رواياتهم. ولما لم نجد ذلك لهم لم تقم بهذا الحديث عندنا حجة. وكان حديث ابن عباس عن ميمونة الذي قال ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا في أمره يوم بدباغ الجلد الميتة التي ماتت له وقوله له عند ذلك إنما حرم لحمها أولى منه لصحة مجيئه واستقامة طريقه وعدل رواته. وقد روي أيضا عن ابن عباس هذا الحديث فذكر فيه أن الشاة كانت لسودة ابنة زمعة رضي الله عنها وذكر فيه ما يدل على أن ذلك القول كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم بعد إنزال الله عز وجل تحريم الميتة. كما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري وحدثنا يوسف بن علي قال حدثنا أبو الأحوص حا وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مقدمي قال حدثنا أبو عوانة قال صالح في حديثه عن سماك بن حرب وقال ابن أبي داود في حديثه قال حدثنا سماك بن حرب ثم قال جميعا في حديثيهما عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما تشات لسودة ابنة زمعة فقالت يا رسول الله ما تتفلانة هي تعني الشاه قال فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمي يطعمه فإنه يبأس بأن تذبحوه بأن تدبغوه بأن تدبغوه فتنتفعوا به. قالت فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت. ثم وجدنا عن ابن عباس في ذلك ايضا ما اخذ. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اي أيوة وياب دبغ فقد طهر طهر. وما قد حدثنا ابراهيم بن ارزق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابن وعلا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ قال إذا دبغ الأديم فقد طهر طهر. وما قد حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إنا نغزو أرض المغرب وإنما أسقيتنا جلود الميتة. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسك دبغ فقد طهر. وما قد حدثنا ربيع أيضا قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير يخبر عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نغزو هذا المغرب ولهم قراب يكون فيها الماء وهم أهل وثن. فقال ابن عباس الدباغ طهور. فقال له ابن وعلة عن رأيك أو عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك ما يوجب إباحة جلود الميتة إذا دبغت. وفي هذا الباب آثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الآثار تجزئ عن بقيته. والله عز وجل أسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الركوب على جلود السباع. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق جميعا قال حدثنا اسد موسى قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمره عن علي عليه السلام انه اوتي ببغله عليها سرج خز فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور وعن جلوس عليها وعن ركوب عليها. حدثنا بعد قال حدثنا حسن بن ربيعه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن الحسن بن سويد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثره وهي جلود السباع. حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا اوزعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني حمران قال حج معاويه رضي الله عنه فدعا نفرا من الانصار رضي الله عنهم في الكعبه فقال انشدكم بالله الم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوف في النمور؟ قالوا اللهم نعم قال وانا اشهد. حدثنا اسماعيل بن حمدويه البيكندي قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي شيخ الونائي أنه قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية رضي الله عنهم فقال معاوية أنشدكم الله أن تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ركوب الصوف في النمور؟ قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد. حدثنا رابع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد يعني الكلاعي عن خالد بن عدان عن مقدام بن يعدي الكاربة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الركوب على جلود السباع. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سعيد يعني بن ابي عروبه حاوى حدثنا احمد بن الحسن بن القاسم الكوفي قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن ابي عروبه عن ابي قتاده عن ابي مليح بن اسامه عن ابيه رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. قال أبو جعفر وكان فيما قد روينا في هذا الباب الذي قبل هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر ما قد عم به الأهوب كلها ودخل في ذلك جلود السباع. ولم يجوز لأحد أن يخرج مما قد عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك القول إلا بما يوجب له إخراجه به من آية مستورة ومن سنة مأثورة ومن إجماع من أهل العلم عليه. وإذا كان ذلك كذلك وجب به دخول جلود السباع في الأهوب التي تجب طهارتها بالدباغ. وإذا كان ذلك كذلك عقلنا أن النهي الذي جاء في الآثار التي رويناها في هذا الباب عن الركوب على جلود السباع لم يكن لأنها غير طاهرة بالدباغ الذي فعل بها ولكن لمعنى سوى ذلك وهو ركوب العجم عليها لا ما سوى ذلك. ومما قد دل على ما ذكرنا ما في حديث علي رضي الله عنه مما حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الخز عن ركوب عليه وعن جلوس عليه فلم يكن في ذلك نهي منه عن لباس الثياب المعمولة منه وكيف يكون ذلك كذلك وقد لبس الخز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من قد لبسه وجرى الناس على ذلك لا من هذا. وإذا كان لبس مباح والركوب عليه مكروها دل ذلك على أن الكراهة للركوب عليه إنما هو للمعنى الذي ذكرنا لا لما سواه. ومثل ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم. أمثال الأعاجم على إباحته أعلام الحرير في الثياب التي مقاديرها أكثر من مقادير الحرير الذي في هذين المعنيين. وإذا كان ذلك كذلك عقلنا أن النهي عما نهى عنه من ذلك ليس الحرير بعينه ولكن للتشبيه بالعجم مما يفعلونه فيه وفيما يلبسون ثيابهم عليه وما يدل على ما ذكرناه. وأيضا ما قد حدثنا أبو سلمة يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو نصر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا وعليه قال سوة بطائنها من جلود الثعالب فألقاه عن رأسه وقال ما يدريك لعله ليس بذكي. وفي هذا ما قد دل انه لو علم انه ذكي لم يكره له لبس ما هو فيه. طيب وما قد حدثنا احمد بن عبد المؤمن المروزي قال حدثنا سعيد بن هبيره سماعا قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا سعيد بن يزيد عن ابي نضره عن مطرف بن عبد الله انه قال دخلت على عمار بن ياسر رضي الله عنهما واذا خياط يخيط بردا له على قطيفه ثعالب. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا احمد بن سلمه قال حد اخبرنا حجاج بن عرطات عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه كان لا يرى بجلود السباع بأسا إذا دوغت. حدثنا بحر بن مصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حد أخبرني ابن لهيعة عن قراءة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حيويل قال أراد أبو أيوب رضي الله عنه الركوب لحاجة فدعوت له بدابتي وسرجي نمور فنزع الصفة فقلت له الجديتان نمور فقال إنما ينهى عن الصفة أفلا ترى أن أبا أيوب رضي الله عنه كره الركوب على الصفة من النمور ولم يكره الركوب على السرج الذي جديته نمور. وفي ذلك ما قد دل على ما قد ذكرنا فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرنا قد كان مذهبهم في جلود النمور ما قد رأيناه عنهم فيها. وفي ذلك ما قد دل على أنهم إنما كانوا يكرهون منها ما يقولون به في استعمالها كالعجم في استعمالها ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غير ما قد ذكرنا. وقد وجدنا عن تبعيهم رضي الله عنه في ذلك ما قد دل على إباحتها أيضا وعلى أن الكراهة التي لحقتها من أجل ما ذكرنا لا مما سواهما مما يوجب تحريمها. كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود أن عروة بن الزبير كان له سرج نور. وكما حدثنا رافع بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن وكرم قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق أنه قال رأيت الحسن البصري على سرج منمر ورأيت محمد بن سيرين على سرج منمر. قال أبو جعفر وفيما ذكرنا من استعمال من استعمله من التابعين الذين ذكرنا ما قد دل على أنه لم يروا الركوب عليه محرما وقد بقي في هذا الحديث حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بقي في هذا الباب حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن الركوب على النمور. أخرنا ولنأتي به في باب بعد هذا الباب هو أولى من هذا الباب إن شاء الله وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن المكامعة والمعاكمة. حدثنا بحر بن مصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن العياط عن عياش بن عباس أنه قال حدثني أبو الحسين هيثم بن شفي الهيثم بن شفي وأبو الحسين قال انطلقت أنا وأبو عامر الحجري إلى إيلياء لنصلي بها وقاضي أهل إيلياء يومئذ أبو ريحانة الأزدي.
اقرأ أبو عامر اقرأ ما تدورش على حاجة.
انطلقت أنا وأبو عامر فلما كان ذات يوم سبقني أبو عامر بالرواح إلى المسجد قال فجلست عند صاحبي فقال لي أدركت قصص أبي ريحانة قلت لا قال فإنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشر الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار والحرير أن تضعوه من أسفل ثيابكم كما يصنع العجم والحرير أن تضعوه في من أعلى ثيابكم كما يصنع العجم والنمر والنهبة والخاتم إلا لذي سلطان على لينا. قال حدثنا
أبو الهيثم بن شفي
أبو الحسين
الهيثم بن شفي الحجري الرعيني
نقصد يعني حسين ولا حصين هنا
الحصين
أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا سعيد بن ابي مريم ويحيى بن عبد الله بن وكان وحسان بن غالب الحجري قال وحدثنا عبد الله بن سعيد بن حيان قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن هيثم بن شفي انه اخبره قال خرجت انا وابو عامر الحجري الحجري وابو عمرو الحجري ثم ذكر مثله. قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو الاسود النضر بن عبد الجبار المرادي وقال حدثنا مفضل بن فضاله عن عياش بن عباس القتباني عن ابي الحسين الهيثم بن شفي انه سمعه يقول: خرجت انا وصاحب لي يسمى ابا عامر رجل من المعافر لنصلي بإلياء، ثم ذكر مثله. هكذا روى هذا الحديث النليع وعبد الله بن سعيد والمفضل بن فضاله، فقالوا فيه جميعا مكامعة الرجل الرجل ومكامعة المرأة المرأة. وقد روى يحيى بن أيوب أيضا عن عياش بن عباس فخالفهم في ذلك وقال معاكمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب عن يحيى بن أيوب عن عياش بن عباس عن الهيثم أبي الحسين الحجري عن أبي عامر الحجري أنه سمع أبا ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عشر خصال، عن معاكمة الرجل الرجل والمرأة المرأة في شعر ليس بينهما شيء، يعني لحافا والوشر والنتف والوشم والنهبة وركوب النمور واتخاذ الديباج على العاتق واتخاذ الديباج في أسفل الجباب والخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو جعفر: وكان معنى المكامعة المذكورة في أحاديث ابن ليعة وعبد الله بن سويد والمفضل بن فضالة المضاجعة المذكورة فيها، وكان معنى المعاكمة المذكورة في حديث يحيى بن أيوب يضم الشيء إلى الشيء. ومنه قيل: عكمت الثياب إذا شتت بعضها إلى بعض. عكمة جميلة. ومما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه المعاني ما قد حدثنا محمد بن عبد الرحيم المروي ولا مروزي على غير قياس. قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب. وما قد حدثنا أبو ميمون قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباشر المرأة ولا الرجل الرجل. وقد روى الليث بن سعد حديث أبي ريحانة رضي الله عنه الذي ذكرناه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين، فخالف رواية الذين ذكرناه في هذا الباب في إسناده وفي متنه. كما قد حدث الربيع المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي حبيب عن أبي الحسين الحجري عن أبي ريحانة رضي الله عنه ولم يذكر بينه وبينه أحدا أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم والنبذة والمشاغرة والمكامعة والوصال والملامسة، وأجاز لنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد في المكامعة هي أن يضاجع الرجل الرجل في ثوب واحد وأخذ من الكميع وهو الضجيع. قال: ومنه قيل لزوج المرأة وكميعها. قال أبو عبيد في هذه الإجازة: وقد روي هذا الحديث من حديث لكن فذكر ما حدثه أبو النضر عن ليث بن سعد عن عياش بن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المكاعمة. قال أبو عبيد: والمكاعمة أن يلثم الرجل صاحبه أخذ من كعام البعير، وهو أن يشد فمه إذا هاج، يقال كعمه أكعمه كعما، فهو مكعوم مشدود برضو مضموم نفس المعنى والليسي، وكذلك كل مشدود الفم فهو مكعوم. قال: ذو الرمة بين الرجاء والرجاء من جنب واصية يهما خاطبها بالخوف مكعوم، ويقول: قد سد الخوف فمه فمنعه من الكلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللثام حين حاجة بمنزلة ذلك الكعام في بياضنا. وأما قوله المكامعة فهو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد أخذ من الكميع، والكميع هو الضجيع. قال أوس بن حجر: وهبت الشمأل البليل وإذ بات كميع الفتاة ملتفعا. وأما ما في الحديث من الوشر فإن علي أجاز لنا عن أبي عبيد أنه قال: هي التي تبشر أسنانها حتى تفلجها وتحددها. وأما الوشم ففي اليد، وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل فيخضر لذلك فاخضروا لذلك. واما بقيه ما في الحديث فقد مضى منه في الباب الذي قبل هذا الباب ما قد مضى منه في فيه غير النهي عن لبس الخاتم الا لذي سلطان، فانا اخذناه لنجعله في باب مما بعد من ابواب كتابنا هذا ان شاء الله تعالى. والله عز وجل نساله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله قفله كغزوه. حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن الليث بن سعد انه قال حدثني حيوة بن شريح الكندي عن شفي الاصبحي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قفله كغزوه. هكذا حدثناه عبد الملك ولم يذكر فيه بين حيوة وبين شفي احدا. واما اسماعيل بن اسحاق الكوفي فحدثنا قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن حيوه بن شريح عن ابن شفي عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر وابن شفي هذا هو حسين بن شفي كما حدث ربيع بن سليمان الجيزي وفاد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفين قال حدثنا نافع بن يزيد عن حيوه بن شريح عن حسين بن شفي عن ابيه انه قال في الجنه نهر زيت. قال أبو جعفر وشفي هو ابن ماتع سمعت يحيى بن عثمان يقول كان شفي ابن امرأة تبيع وكان تبيع ابن امرأة كعب. فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلة كغزوة فوجدناه محتملا أن يكون موصولا بكلام قد تقدمه لم يحضر عبد الله بن عمرو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم قفلوا لخوف من يكر عليهم من عدوهم من هو أكثر عددا منهم إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم ليزيد في عددهم ما يقوون به على قتال عدوهم ثم يكرون على عدوهم غازين له، وكان ذلك فرضهم. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما فاته من ذلك وفيما أدركه منه كالذي حدثت عنه عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار، فطارت شقة منها في السماء وشقة منها في الأرض. انه قال عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فطارت شقه منها في السماء وشقه في الارض، وقالت والله ما هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما قال اهل الجاهليه كانوا يقولون. وكان زيد بن ثابت لما بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه من ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المزارات فقال انا اعلم من اي النبي صلى الله عليه وسلم عنها من رافع، وإنما اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم فيها، فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع ولم يسمع ما كان منه قبل ذلك. وقد ذكرنا حديث عائشة وحديث زيد بن ثابت فيما تقدم لنا في كتابنا هذا، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن الليث بن سعد أنه قال حدثني حيوة بن شريح عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. هكذا حدثناه عبد الملك فلم يدخل بين حيوة وبين شفي فيه أحدا. وقد حدثناه إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثني الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. في الحديث الماضي. وقد اختلف أهل العلم في الجعائل في الغزو، فعلى ما وجدنا فيه منها مما روي عن رسول الله فعلى ما وجدنا فيه منها مما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا المسعودي قال حدثني أبو بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن جرير بن عبد الله البجلي عن أبيه عن معاوية رضي الله عنه كتب إلى جرير في بعث ضربه أما بعد فقد رفعنا عنك وعن ولدك الجعل. فكتب إليه جرير إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فاشترط علي والنصح لكل مسلم، فإن أنشط في هذا البعث نخرج فيه وإن لا أعطينا من أموالنا ما ينطلق المنطلق. قال المسعودي: وهذا أحسن ما سمعناه في الجعائل، وقد روى حديث حيوة الذي ذكرناه في هذا الباب عبد الله بن ليعة عن حيوة بخلاف ما رواه عنه الليث في إسناده وفي متنه، كما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن ليعة عن حيوة بن شريح عن حسين بن شفين الأصبحي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: يا رسول الله أفتنا في الجاهل والمجتعل، أفتنا عن الجاعل والمجتعل في سبيل الله عز وجل. قال: للغازي أجر ما احتسب، وللجاعل أجر الجاعل والمجتعل. ولم يذكر بين حسين بن شفين وبين الصحابة أحدا. قال أبو جعفر: وأما ما قاله من تأخر من أهل العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تابعين في هذا الباب، كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا محمد بن سماح قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا يعقوب عن أبي حنيفة، يعقوب أبو يوسف، عن ابي حنيفة رحمهم الله تعالى انه قال: اكره الجعائل اذا كان للمسلمين في، فان لم يكن لهم في فلا باس ان يقوي بعضهم بعضا. ولم يحكي محمد في ذلك خلافا بين ابي يوسف فلم يحكي محمد خلافا بين ابي يوسف وبين ابي حنيفة. قال أبو جعفر: وتأملنا ما ذكرناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمن ذكرناه من أصحابه، ثم ما ذكرناه عمن ذكرناه بعدهم من أهل العلم، فكان ما ذكرناه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ظاهره إباحة الجعائر قد يكون عند الحاجة إلى ذلك إذا لم يكن للمسلمين يومئذ فيء يغني عنه، وكان ما ذكرناه فيه عن جرير مما لم ينكره معاوية عليه. وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك كان حين لا فيء للمسلمين يغنيهم في ذلك، وكان مما ذكرناه في عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه كان مذهبهم فيه عندنا والله أعلم على أن ما يؤخذ بالجعائر إنما يؤخذ لحاجة إلى ذلك التي يسع معها قبول الصدقة، وكان المسلمون إذا كان لهم فيء كان الأولى بهم التنزه عن الصدقة وعما حكمه حكمها، إذ كانت غسالة ذنوب الناس والاستغناء عن ذلك بالفيء الذي هو بخلاف ذلك والذي هو ليس من غسالة ذنوب الناس. فإذا لم يكن ذلك أباحت الحاجة قبول ذلك للضرورة إليه. وقد ذكرنا في هذا الباب وفي الباب الذي قبله شفيان الأصبحي بالضم، وهو كذلك ولأصحابنا المصريين الهيثم بن شفي، فأردنا ذكره هاهنا على الراجح يعني المشهور، فأردنا ذكره هنا ليعلم شأنهما وأن كل واحد منهما خلاف صاحبه. والهيثم بن شفي هو من حمير وأبو الحصين، وشفي فمن ذي الأصبح وامرأة من حمير، ولهم أيضا ثمامة بن شفي بفتح وأبو علي الهمداني. أما روي في الحديث ما يدل على ما قد ذكرنا ما قد حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن أبا علي الهمداني حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه برودس بن أرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. أما قد حدثنا عمران بن موسى الطائي قال حدثنا عياش بن الوليد الرقاب قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى محمد بن إسحاق عن ثمامة بن شفي ثمامة بالفتح مشهور عن ثمامة بن شفي أنه قال ثمامة بن شفي
شفي شفي
الحفظ ابن مكولة قيده بضمها، وابن حجر قال بضم بمعجمة مصغر مصغر ايوه صح على خلاف ما ضبطه الطحاوي يعني نقرأه على ما ضبطه الطحاوي هنا هم ضبطوا هنا بالفتح عن ثمامة بن شفي أنه قال: خرجنا في غزاة في زمن معاوية عليها وعلينا فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، فتوفي ابن عم لي يقال له نافع بن عبيد فقام معنا على حفرته، فلما دفنه قال: خففوا عن حفرته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية القبور. فعقلنا بهذين الحديثين أن ثمامة المذكور في أحدهما هو أبو علي المذكور في الآخر منهما، وأن أبا علي المذكور في أحدهما هو ثمامة المذكور في الآخر منهما، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القردة والخنازير، أهي مما مسخ من الأمم أم لا. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ، فقال: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يمسح قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وأن القردة والخنازير خلقوا قبل ذلك. حدثنا يزيد بن سنان وأحمد بن داود قال حدثنا محمد كثير قال حدثنا سفيان ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن مسعر بن كدام عن علقمة بن مرثد عن المغيرة الأشكري قال روح هكذا قال يوسف عن المعرور بن عن المعرور عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبا. حدثنا يزيد قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا مسعود عن علقمة بن مرثد عن المستورد بن الأحنف عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن القرادة والخنازير أهي من نسل القرادة والخنازير التي مسخت من نسل قرادة وخنازير كانت في الأرض قبل ذلك فقال عبد الله إن الله لم ينسخ أمة قط فيجعل لها عقبة فيجعل له عقبة ولكن هذه من نسل قرادة وخنازير كانت في الأرض قبل ذلك ولم يذكر يزيد في حديثه هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يزيد قال حدثنا حبان بن هلال وشيبان بن فروخ قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا محمد بن زيد العبدي عن ابي الاعيان عن ابي الاحوص الجشمي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراده والخنازير اهن من نسل اليهود فقال ان الله عز وجل لم يلعن قوما قط فمسخهم فكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله عز وجل على اليهود مسخهم فجعلهم مثله. فقال قوم في كتاب الله ما يدفع هذه الآثار التي رأيتموها في هذا الباب في نفي من أهلكه أو مسخه ألا يكون له نسل ولا عقب وهو قوله عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير يريد من جعلها منهم فذكر عز وجل أنه جعلهما من القوم الذين سخط عليهم ولعنهم وذكر ذلك بالمعرفة لا بالنكرة فكان ذلك على القردة والخنازير موجودة المعقولة لا على ما سواها من قردة وخنازير ولو كان ذلك من قر ولو كان ذلك على قردة وخنازير سوى القردة والخنازير الموجودة المعقولة لكان وجعل منهم قردة وخنازير على النكرة لا على المعرفة فكان جوابنا لهم في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يجوز أن يكون القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك مخلوقة مخلوقة على ما هي عليه كسائر الأشياء المخلوقة على ما هي عليه لا ممسوخة من خلق كانت عليه إلى قردة وخنازير وكانت مما تناسل ومما يعقب كسائر المخلوقين سواها ثم كان من الله جعله القردة والخنازير ممن سخط عليه من عباده الذين خرجوا عن أمره واعتدوا عن عبادتهم التي تعبدهم بها إلى ما سواها فمسخهم قردة وخنازير لا تناسل لها ولا أعقاب لا تناسل فمسخهم قردة وخنازير لا تناسل لها ولا أعقاب لها فكانت في الدنيا ما شاء الله عز وجل كونها فيها ثم أفناها بلا عقاب خالي خلفتها وبقيت القردة والخنازير التي كانت قبل ذلك ولم يلحقها مسخ حولها عما خلقت عليه إلى ما هي عليه فكان من التناسل في حياتها والإعقاب بعد موتها فبان بحمد الله ونعمته احتمال وحملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يخالف ما في كتاب الله عز وجل مما يوهم هؤلاء الجاهلين أنه يخالفه والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خشيته أن تكون الفأرة من الممسوخ وإن كان بعد ذلك ما رفع تلك الخشية وبان له به صلى الله عليه وسلم أنها ليس من الممسوخ من الموسوخ ولا الممسوخ أن تكون الفأرة من الموسوخ أنها ليست من الموسوخ. طيب قال حدثنا أبو ميد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن خالد بن حذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل فوقدت فلا يدرى ما صنعت فأخشى أن تكون الفأرة وذلك أنها إذا وجدت ألبان الغنم تشربها وإذا وجدت ألبان الإبل لم تشربها. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمر بن علي عن موسى بن عقبة المقدمي عن عمر بن علي مقدمي برضه عن أبي عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فأرة فقال هب ولا أعلم شيئا خب إلا
هو عمر بن علي هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي
مين المقدم الراوي عنه؟
هو
إيه كده، ما فيش حدثنا بينهما؟
عمر بن علي المقدم.
يعني كده الاسناد ابن ابي داود قال حدثنا المقدمي عمر بن علي، كده الاسناد عالي قوي يا سيدي ولا ايه؟
ليه ما هو بيعلو بيروى على بينه وبين شيوخ البخاري واحد.
تمام، احسن الله اليكم. قال حدثني يهود قال ابو جعفر فكان فيما روينا في هذا الباب الذي قال هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ان الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، ما قد دل ان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفار وفي الفاره على ما في الحديثين اللذين رويناهما في هذا الباب كان منهم قبل ان يعلمه الله ما اعلمه من انه لا يجعل لمن اهلكه نسلا ولا عقبا، فذهب بذلك ما كان يخشى وحدث بما في هذا الباب عنه من لم يعلم ما كان منه بعد ذلك مما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، وثبت بذلك لما كان الفأر من ذوي التناسل ومن ذوي الأعقاب أنها من الجنس الذي قد تقدم خلق الله عز وجل إياه مسخه من مسخه ممن لعنه من عباده إلى ما مسخه إليه، وبالله عز وجل التوفيق. الضباب، نعم أبو عمر، بسم
الله. أشهد أن
لا إله إلا الله. وبه إليه قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضباب مما يبيح أكلها مما يمنع منه. قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنه انه قال: نزلنا ارضا كثيره الضباب واصابتنا مجاعه فطبخنا منها فان القدور لا تغلي اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ كنا ضباب اصبناها. فقال: ان امه من بني اسرائيل مسخت دواب في الارض واني اخشى ان تكون هذه فاكفئوها. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش وقال حدثنا زيد بن وهب الجهني قال حدثنا عبد الرحمن بن حسنة ثم ذكر مثله. قال ابو جعفر: هكذا روى هذا الحديث الاعمش وقد روى حسين فخالفه في اسناده كما حدثنا فهد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الانصاري انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب الناس ضبابا فاشتووها واكلوها فاصبت منها ضبا فشويته فثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ جريده فجعل يعد بها اصابعه فقال: ان امه من بني اسرائيل مسخت دواب في الارض واني لا ادري لعلها هي، فقلت: إن الناس قد اشتووها وأكلوها فلم يأكل ولم ينهى. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن حسين ثم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ثابت بن وديعة ورواه الحكم أيضا فخالف الأعمش أيضا في إسناده وخالف حسينا أيضا في إسناده كما حدثنا فهد قال حدثنا حيوة بن شرح الحضرمي قال حدثنا بقية عن شعبة قال حدثني الحكم بن زيد بن وهب عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن ثابت بن وديعة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بضب فقال: أمة مسخت. وكما حدثنا أبو بكر تبكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة فقدت فالله أعلم. وراه أيضا عدي بن ثابت عن زيد فخالفهم جميعا في إسناده كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حميد الصائغ قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة الأنصاري عن رجل من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضباب فاحترشها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وينظر إلى الضب منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمة مسخت فلا أدري ما فعلت ولا أدري لعل هذا منها. وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن حسين الرجل من بني فزارة أنه قال: أخبرني سامرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال: يا رسول الله ما تقول في الضب؟ فقال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت فلا أدري أي الدواب مسخت. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عقيل بشير بن عقبة قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني في حائط مضبة، وإنه طعام أهلنا. فسكت فقلنا له عاوده فعاوده، فسكت ثم قلنا له عاوده فعاوده. فقال إن الله سقط على سبط بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض، فما أظنهم إلا هؤلاء، ولست آكلها ولا أحرمها. وقد ذكرنا في الباب الذي ذكرناه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القردة والخنازير ما قد ذكرناه فيه، وأن الله عز وجل لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. فكان في ذلك ما قد دل أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خشيه في الضب كان ذلك منه قبل أن يعلمه الله عز وجل أنه لا يجعل لما يمسخه نسلا ولا عاقبة. ففي ذلك ما قد دل على أن الضب ليس بمكروه لما في هذه الأحاديث التي قد ذكرناها في هذا الباب، وأن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أباح فيه أكل الضب متأخر عن ذلك. فمما روي عنه في إباحة أكله ما قد حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا واهب وعبد الصمد قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه قال سمعت الشعبي يقول أرأيت فلانا حين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد جلست ابن عمر فما سمعته يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون ضبابا فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنها أضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا ليس من طعامي. وفي حديث وهب فإنه حلال. وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب أنه أخبرهم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل منه، قالوا إنه ضب، فرفع يده فقلت أحرمه، فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينهني. وما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أسوات بن محمد عن الشيباني عن يزيد بن الأصم أنه قال دعينا لعرس بالمدينة فقرب إلينا طعام فأكلناه، ثم قرب إلينا 13 ضبا فمن آكل وتارك. فلما أصبحت أتيت ابن عباس فأخبرت بذلك، فقال بعض من عنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أحرمه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فقال ابن عباس ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محللا أو محرما، قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فمد يده ليأكله، فقالت ميمونة يا رسول الله إنه لحم ضب، فكف يده ثم قال هذا لحم لم آكله قط. فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت معهم، وقالت ميمونة لا آكل طعاما لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن ولم يأكل من الأضب، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصحفة فيها ضباب فقال كلوا فإني عائف. ففيما ذكرنا ما قد دل على إباحة أكل لحم الضب، وكل ما روي في هذا سوى ذلك ففيما روينا في هذا الباب ما يجزئ منه. والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا سقط الذباب في طعام أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء، وإنما يقدم الداء ويؤخر الشفاء. حدثنا يونس بن عبد العال وبحر بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي قال أتيت أبا سلمة بن عبد الرحمن أزوره بقباء فقدم إلينا زبدا وكتلة فسقط في الزبد ذباب، فجعل أبو سلمة يمقله بخنصره، فقلت غفر الله لك يا خال ما تصنع؟ فقال إني سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في الطعم فامقلوه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وحدثنا بكر وإبراهيم ورزق قال حدثنا أبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه، ثم ذكر مثله. وحدثنا الحسين بن نصر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم يطرحه، فان في احد جناحيه سما وفي الاخر شفاء. وحدثنا ابو اميه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال حدثنا ثمامه بن عبد الله بن انس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: وحدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا اسماعيل بن مرزوق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن محمد بن العجلان ان القعقاع بن حكيم اخبره عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد: فانما يتقي بالذي فيه الداء فليغمسه ثم ليقله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا مرجى بن رجاء قال حدثنا هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. وحدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا انه نعم سيدنا
حديث اللي قبل هذا
القردوسي قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي هو
الاب
وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا اسماعيل بن مرزوق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن محمد بن العجلان ان القعقاع بن حكيم اخبره عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد: فانما يتقي بالذي فيه الداء فليغمسه ثم ليلقيه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا مرجى بن رجاء قال حدثنا هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. وحدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن العجلان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا انه قال: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمره فان في احد جناحيه سما وفي الاخر شفاء. فقال قائل من اهل الجهل بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوجوهها: وهل للذباب من اختيار حتى يقدم احد جناحيه لمعنى فيه ويؤخر الاخر لمعنى فيه خلاف ذلك المعنى؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لو قرأ كتاب الله عز وجل قراءة متفهم لما يقرأه منه لوجد فيه ما يدله على صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وهو قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات الآية. وكان وحي الله عز وجل إليها هو إلهامه إياها أن تفعل ما أمرها به، كمثل قوله عز وجل في الأرض: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ووحيه لها هو إلهامه إياها ما شاء أن يلهمها إياه حتى يكون منها ما أراد الله عز وجل أن يكون منها، والنحل كذلك فيما يوحيه إليها ليكون منها ما قد شاء الله عز وجل أن يكون منها حتى يمضي في ذلك بإلهامه إياها له حتى يكون منها ما أراد عز وجل أن يكون منها. فمثل ذلك الذباب ألهمه الله عز وجل ما ألهمه مما يكون سببا لإتيانه لما أراده منه من غمس أحد جناحيه فيما يقع فيه مما فيه الداء والتوقي بجناحه الآخر الذي فيه الشفاء. ومن ذلك قوله عز وجل مما أخبر به عن النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فألهمها الله عز وجل ما كان منها من ذلك مما يكون سبب لنجاتها ونجاة أمثالها من سليمان صلى الله عليه وسلم وجنوده. فمثل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذباب مما ذكرنا، ومثل ذلك ما قد أعلمنا الله عز وجل في الهدهد مع سليمان صلى الله عليه وسلم من قوله: إني وجدت امرأة تملكهم الآية. وكان ذلك لإلهام الله عز وجل إياه ذلك، ولم يكن قبله من أهل الكلام حتى ألهمه ما ألهمه مما أنطقه به. فمثل ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذباب مما ذكرنا فيما تلونا مما في كتاب الله عز وجل في النحل وفي النمل مما قد دل على أن سير الأشياء كذلك، وأن الله عز وجل يلهمها ما شاء إذا شاء حتى يكون بما يلهمها من ذلك لغيرها من سير مما هو معروف قبل ذلك بمثل ما كان من ذلك الإلهام، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، وفي حديث الأوزاعي زيادة على ذلك: فليتصدق بالقمار. قال أبو جعفر: وقد روينا فيما تقدم منا في كتابنا هذا الحديث من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، ثم وجدنا من حديث الأوزاعي عن الزهري بهذا الإسناد: فليتصدق بالقمار. كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله، ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق بالقمار، غير ان وجدنا هذا الحديث من حديث داود بن رشيد عن الوليد عن الاوزاعي باضافه هذه الكلمه الى الاوزاعي. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري قال اخبرني حميد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه غير انه قال قال الاوزاعي يتصدق بالقمار. قال ابو جعفر فلم نجد هذه الكلمه الزائده في حديث الاوزاعي هذا على ما في حديث يونس من ان يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام الاوزاعي تفسيرا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالصدقه عند ذلك ما هي، ولم يكن الاوزاعي مع علمه بفضله يقول مثل ذلك تفسيرا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه بقوله فليتصدق الا من حيث ينطلق له ان يقوله، إذ كان مثله لا يقول بالرأي ولا بالاستخراج ولا بالاستنباط، فتأملنا معنى فليتصدق بالقمار لنقف على المراد به ما هو إن شاء الله، فوجدنا القمار حراما وجدنا ما يصير إلى من يقامر من سببه حراما عليه واجبا عليه رده إلى من أخذه منه أو إلى من أعطاه إياه على ذلك القمار، وكان المتقامران سبيلهما إذا حضر لما يريدان من ذلك أن يكون كل واحد منهما يحضر شيئا من ماله إما أن يقمره وإما أن يقمر شيئا يضيفه إليه، وكان وجه الصدقة التي أمر بها في ذلك هو الصدقة لما أخرجه من ماله فيصرفه هو في الصدقة به التي هي قربة إلى الله عز وجل ليكون ذلك كفارة لما كان حاول أن يصرفه فيه مما قد حرمه عليه، لأنه أراد أن يتصدق به بما يعود إليه من مال ما من مال من قامره بما هو حرام عليه مما حكمه حكم الغلول، والله عز وجل لا يقبل صدقة الغلول كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما قد حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائرة بن قدامة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وما قد حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتالة عن أبي مليح بن أسامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، فقال قائل وما دليلك على ما ذكرت؟ وإنما فيما رويت أن يتصدق بالقمار والقمار ما عاد إليه من مال غيره لا ما أخرجه من مال نفسه مما عسى أن يعود إلى غير ممن يقامره بقماره إياه له، فكان جابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعوني أن الأشياء قد تسمى بما قاربت منه وإن لم تتحقق به ولم تدخل فيه، من ذلك قوله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق أو فارقوهن بمعروف، وهن إذا بلغن أجلهن قد بن ممن طلقهن من قطع أن يكون لهم عليهن رجعة لأنهن قد صرن أجنبيات، وقد بين ذلك قوله عز وجل في الآية الأخرى من سورة البقرة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فكان في ذلك ما قد دل أن ما في الآية الأولى من بلوغ الأجل إنما يريد به قرب بلوغ الأجل لا حقيقة بلوغ الأجل، ومن ذلك أن المسلمين قد سموا ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إما إسماعيل وإما إسحاق صلى الله عليهما الذبيح لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح، فمثل ذلك أيضا ما ذكرنا في القمار المراد به القرب من القمار لا حقيقة القمار، ومثل ذلك ومثل هذا كثير في كلام العرب، فأمر الذي قد سمح أن يكون ما أخرجه لملكه عليه بقماره إياه له الذي هو حرام عليه برده إلى الصدقة التي هي لله عز وجل قربة، وعسى أن يكون له كفارة مما كان حاوله من عصيان الله عز وجل ودخوله فيما حرمه عليه، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في كل واحدة من الجنازتين اللتين مر بهما عليه فأثني على إحداهما خير وأثني على الأخرى منهما شر. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا عبد الله بن باكر السهمي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فتتابعت الألسن لها بالخير فقال وجبت، قال ومرت بجنازة فقيل لها شرا حتى تتابعت الألسن عليها بالشر فقال وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله عز وجل في الأرض. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا سليمان بن غيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مرت جنازة فأثني عليها خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وجبت. وحدثنا مبشر بن الحسن بن المبشر البصري وأبو بشر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومروا عليه بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
جنازة
وجبت.
الفتح هنا الثناء على الميت مش على الخشبة،
المحمول، نعم يا سيدي،
جنازة بالفتح.
بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومروا عليه بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال: إنما إنكم أثنيتم على هذا خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على هذا شرا فوجبت له النار، وأنتم شهداء الله عز وجل في الأرض. وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال أبو جعفر هذا أبو معمر الزمن قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فمر بجنازة فأثني عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فداؤك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، وأنتم شهداء الله عز وجل في الأرض. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن عامر عن إبراهيم بن عامر بن مسعود عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل مات فأثني عليه شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. وذكر عنده رجل فأثني عليه خيرا فقال: وجبت وجبت. فقال رجل: وجبت وجبت، أي ما تعني بوجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعضكم شهداء شهداء بعضكم شهداء على بعض، بعضكم شهداء على بعض. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدث قال سمعت نافع بن عمر الجمحي يحدث عن اميه بن صفوان عن ابي باكر بن ابي زهير الثقفي عن ابيه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالنباءه او بالنباوه من الطائف: توشكون ان تعملوا اهل الجنه من اهل توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، أو خياركم من شراركم. قال نافع: ولا أعلمه إلا قال أهل الجنة من أهل النار. فقال رجل من الناس: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن وبالثناء السيئ، أنتم شهداء الله، شهداء بعضكم على بعض. حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر ثم ذكر باسناده مثله. فتاملنا هذه الاثار فوجدنا في بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اثنيتم عليه خيرا وجبت، من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه، ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فكان ظاهر ذلك على وجوب الجنه بذلك الثناء اذا كان خيرا، وعلى وجوب النار اذا كان شرا، وكان احسن ما وجدناه في ذلك المراد بذلك القول. وفي مكان من الاقوال من هذه الاثار ما قد حدثناه يزيد بن سنان قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وشيبان بن فروخة جميعا قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدؤلي قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها شرا فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: بما قلت وجبت يا أمير المؤمنين؟ قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله عز وجل الجنة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. قال: فكان وجه ذلك عندنا والله عز وجل والله أعلم أن الشهادة بالخير لمن شهد له به ستر، لمن شهد له به ستر من الله عز وجل عليه في الدنيا، ومن ستره الله عز وجل في الدنيا لم يرفع عنه ستره في الآخرة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم مما قد رويناه فيما تقدم مما منا في من في كتابنا هذا: ثلاثة أشهد عليهم، والرابعة لو شهدت لرجوت ألا آثم. ثم ذكر الثلاثة ثم قال: والرابعة: لا يستر الله عز وجل على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. فكان ذلك الوجوب هو الستر في الدنيا بالثناء الحسن، وفي الآخرة بالستر فيها مما يخاف فيها وهو النار. وكان الثناء بالذم في الدنيا هو رفع الستر عن الذي أثني عليه به، فكان في الدنيا ضدا لمن أثني عليه بالخير فيها، فكان كذلك هو في الآخرة يكون فيها ضدا لمن أثني عليه في الدنيا بالخير، وإذا كان كذلك استحق النار. وهذا الاستخراج من عمر رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، مما قاله معه في هذه الآثار من أدق استخراج وأحسنه، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب يعني مشكل مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي نزلت فيه الذي نزلت فيه ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. حدثنا يزيد بن سنان قال وابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثنا ابو زميل سماك الحنفي قال قال ابن عباس لما اسروا الاسارى يعني في يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر و يا أبا بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. فعسى الله عز وجل أن يهديه الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال فقال عمر والله ما أرى الذي رأى أبو بكر يا نبي الله، ولكن أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وقادتها. فهوى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء أن بكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك، أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله عز وجل الغنيمة لهم. فقال قالوا ليس فيما رويتم عن ابن عباس في هذا الحديث أنهم أخذوا شيئا، وإنما فيه مشورة أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم الفداء لا غير. فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث كما ذكر أن غير أنه قد خالف ابن عباس فيه أبو هريرة، فأخبر أن المسلمين قد كانوا أخذوا شيئا من الغنائم قبل إنزال الله عز وجل هذه الآية. كما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر تعجل الناس من المسلمين فأصابوا من الغنائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. كان النبي يعني من كان قبله إذا غنم هو وأصحابه جمعوا غنائمهم فينتنزل نار من السماء فتأكلها. فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكما حدثنا الحسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم تحل الغنيمة لأحد أسود الرأس قبلنا، كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها، فنزلت لولا كتاب من الله سبق. قال سبق في الكتاب السابق. فكان في هذا الحديث أن الوعيد الذي كان من الله عز وجل في هذه الآية هو لأخذهم ما أخذوا من الغنائم قبل أن تحل لهم لا ما سوى ذلك مما ذكر في حديث ابن عباس، وهذا عندنا أشبه بالآية لأن الذي فيها هو قوله عز وجل لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فأثبت أخذا متقدما، فعليه كان الوعيد لا على ما سواه مما في حديث ابن عباس الذي روينا. ففي هذا معنى يجب على أهل العلم الوقوف عليه والعمل به والحذر من الله عز وجل في التقدم بأمره، لأن هذا الذي كان إنما كان من أهل بدر أو ممن كان منهم وهم، وهم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أن يكون الله عز وجل اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا جاز مع هذه الرتبة أن يلحقهم الوعيد كان لمن سواهم ممن هو دون رتبتهم الحق. وأما ما قاله أهل العلم في المراد بقوله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فإنهم قد اختلفوا في ذلك السابق ما هو، فروي فيه عن عبد الله بن عباس ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن جميعا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني علي بن أبي طلحة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، قال سبقت لهم من الله عز وجل الرحمة قبل أن يعمل بالمعصية. قال أبو جعفر فهذا وجه مما قد قيل في ذلك، وقد قيل فيه وجه آخر وهو وهو ما قد حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال محمد بن خزيمه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن في قوله عز وجل لولا كتاب من الله سبق قال ان الله عز وجل كان مطعم هذه الامه الغنائم وانهم اخذوا الفداء من القوم يوم بدر قبل ان يؤمروا بذلك فتاب الله عز وجل عليهم وعابهم عليه فتاب الله عليهم وعابه عليهم ثم احله لهم وجعله غنيمه. حدثنا ابراهيم قال حدثنا روح بن عباده عن عوف عن الحسن في قول الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق الايه قال إن الله عز وجل كان مطعم هذه الأمة الغنيمة ففعلوا الذي فعلوا قبل أن تحل لهم الغنيمة. حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثني سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية قال سبق أن أحل الغنائم لهذه الأمة قال وقال الحسن سبق من الله عز وجل ألا يعذب قوما إلا بعد تقدمه إليهم ولم يكن تقدم إليهم فيها. وقد قيل فيه وجه آخر وهو ما قد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن لولا كتاب من الله سبق قال المغفرة لأهل بدر وهذه التأويلات كلها محتملة لما تؤول عليه مما ذكرنا والله أعلم بمراده وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. حدثنا علي بن معد قال حدثنا معلى بن منصور قال أخبرنا مفضل بن فضالة قال حدثنا عياش بن عباس عن الهيثم بن شفين الحجري عن أبي عامر عن أبي ريحانة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم منا في كتابنا هذا بأسانيد منها هذا الإسناد ومنها سواه فتأملنا لنقف على المراد بما فيها إن شاء الله فوجدنا الخواتيم لم تكن من اللباس العربي ولا مما يستعملونها ومما دلنا على ذلك ما قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه في ذلك مما قد حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقسرى فقيل له إنهم لا يقبلون كتابك إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. وما قد حدثنا علي بن علي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم ثم ذكر مثله. فكان في هذا الحديث ما قد دل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه عند حاجته إليه ليختم به الكتاب الذي يكتبه إلى من أراد أن يكتب إليه من العجم الذين ذكرنا إذ كانوا لا يعرفون الكتب الواردة منهم والواردة عليهم إلا مختومة. وكان في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ريحانة إلا لذي سلطان لحاجة السلطان إليه ليختم به كتبه التي تنفذ منه إلى من يكاتب ماله أنس إلى لحاجة السلطان إليه ليختم به كتبه التي تنفذ منه إلى من يكاتبه ما قد دل إنس ما قد دل به أن من يحتاج إلى مكاتبة الناس مطلق له مثل ذلك والناس جميعا محتاجون إلى ذلك في هذه المعاني وفي أمثالها من الختم على أموالهم وما سوى ذلك مما يحفظون به أمانتهم. ففي ذلك ما قد دل على إباحتهم للناس جميعا وقد دل على ذلك أيضا. ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن قال أبو جعفر أبو بشر جعفر بن أبي وحشية حوى قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. وفي ذلك ما قد دل على أن الناس قد كانوا فيما كان صلى الله عليه وسلم يفعله من ذلك يفعلون مثله اقتداء به. وفي ذلك ما قد دل على إباحة اتخاذ الخواتيم للناس جميعا والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه لا ينبغي للرجل في كلامه أن يقطعه إلا على ما يحسن قطعه عليه ولا يحول به معناه عن عما تكلم به من أجله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن هدين قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ثمي بن طرفة عن يزيد بن حاتم لأنه قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أن تقم قال وكان المعنى عندنا والله أعلم أن ذلك يرجع إلى معنى التقديم والتأخير، فيكون من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما فقد رشد، وذلك كفر، وإنما كان ينبغي له أن يقول ومن يعصيهما فقد غوى، أو يقف عند قوله فقد رشد ثم يبتدئ بقوله ومن يعصيهما فقد غوى، وإلا عاد وجهه إلى التقديم والتأخير الذي ذكرنا، كمثل ما عاد إليه معنى قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى قوله جل وعز وإذ يرفع إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وكمثل ما عاد إليه قوله عز وجل جل وعز واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، إلى معنى قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وإذا كان ذلك مكروها في الخطب وفي الكلام الذي يكلم به بعض الناس بعضا، كان في كتاب الله عز وجل أشد كراهة، وكان المنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام بذلك أو كذا، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي ادعى قوم أنه شعر ونفى آخرون أن يكون كذلك. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحاوى حدثنا فدن قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا شريك بن عبد الله عن المقدام بن شريح عن أبيها أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت نعم من شعر ابن رواحة، وربما قال هذا البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وحدثنا أحمد بن شعب قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون المخزومي قال حدثنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس أنه قال قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلا من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل، فهلا بعثتم معها من يقول أتيناكم وحيونا نحييكم؟ حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو اسحاق ان رجل بني قيس قال للبراء وهو يسمع افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال البراء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازنا كان قوما رماة، وإنا لما حملنا على القوم انهزموا، وإن القوم أقبلوا على القتال، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن عويط عن أبي إسحاق أنه قال قال رجل للبراء أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لقينا قوما رماة ما يسقط لهم سهم جمع هوازن، فرشقونا رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال ثم صفهم أو قال صفنا. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس أنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم في غادات باردة، المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق بأيديهم، فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فأجابوه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله لولا الله ما اهتدينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا. وحدثنا أبو مية قال حدثنا شباب بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أنه قال سمعت البراء بن عازب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم أحد حتى وارى التراب شعر صدره وهو يرتجل بكلمة عبد الله بن رواحة يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأدى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال يمد بها النبي صلى الله عليه وسلم بها صوته. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن البراء مثل حديث أبي إسحاق عن البراء غير أنه قال إذا أرادوا فتنة أبينا قالها مرارا. وحدثنا ابو بشر الرقيق قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ويقول، ثم ذكر مثله غير انه لم يقل، يمد بها صوته غير انه لم يقل يقولها مرارا. وحدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد، الا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد ابن ابي الصلت يسلمه. وحدثنا عبد الغني بن ابي عقيل قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس انه سمع جندبا يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فنكبت أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأسد بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فأصاب أصبعه حجر، ثم ذكر بقية الحديث. قال أبو جعفر فأنكر منكر هذه الآثار كلها ودفع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا مما ذكر عنه فيها، وقال في كتاب الله عز وجل ما قد دفع ذلك وهو قوله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال أبو جعفر وكانت حجتنا عليه بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي تلاه علينا من كتاب الله عز وجل لا يدفع شيئا مما روينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآثار، لأن الذي تلاه علينا من كتاب الله عز وجل إنما هو إعلام الله عز وجل خلقه، إنما أنه ما علم نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر وردا على المشركين في قولهم له بل افتراه بل هو شاعر، فأعلم الله عز وجل خلقه أنه بخلاف ما قالوا، ثم أتبع ذلك بقوله وما ينبغي له، إذ كانت المنزلة التي أنزله إياها مع النبوة التي أتاه إياها المنزلة التي لم ينزلها أحدا من خلقه سواه، وكان من علمه عز وجل الشعر وكان من علمه الله عز وجل الشعر من خلقه قد عرفه الناس وعلموا أنه الذي يشعر ويقصد فيمدح بذلك قوما ويهجو به آخرين ويصف به ما يميل إليه قلبه ويدعوه إليه نفسه وتدعوه إليه نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما أضافوه إليه. كما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن المفضل الحفري قال حدثنا الحفري قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن علي بن ثابت عن الوراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن فلان ابن فلان هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فأهجوه فلعنه عدد ما هجاني اللهم إن فلان ابن فلان هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فأهجوه،
يعني ليس شاعرا فيهجوه بالشعر
فيسدنا فأهجوه.
أي نعم، يعني بقول أنا لست شاعرا فأهجوه كما هجاني، يعني
فأهجوه فلعنه عدد ما هجاني أو مكان ما هجاني. قال ثم أبان الله عز وجل على ألسنتهم أن الذي كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كما قالوا، إنه شاعر يتكلم بالشعر كما يتكلم به أهله، وإنهم حملوه على الشعر فلم يلتئم على لسان أحد أنه شعر. فكما حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو داود الطيرسي قال حدثنا سليمان بن المغيرة، وكما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا أحمد بن هلال العدوي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي أخي أنيس إني منطلق إلى مكة فكفني حتى أتيك فانطلق فراس علي فقلت ما حبسك؟ قلت ما تترجم عن دينك يزعم أن الله عز وجل أرسله؟ قلت ما فما يقول فيه الناس؟ قال يقولون شاعر يقولون كاهن، ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد أنه شعر. قال أبو ذر يا ابن أخي فكان أنيس أحد الشعراء فوالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو جعفر وكان في الشعر حكم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله تعالى. فكان ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد حكي عنه في هذه الآثار كلامه به هو من الحكم التي في الشعر، فتكلم به على أنه حكمة، والله يجري الحكمة على لسانه لا أنه شعر أراده مما لا حكمة فيه، ومما يدل على ذلك أنه لم يأتي منه إلا بما فيه حاجته منه من هذا الجنس لا بما سواه. وقد يتكلم الرجل بالكلام الموزون مما لو شاء غيره أن يبني عليه من ما يكون شعرا فعل وليس بشعر، وما قائله ولا قائله شاعر. ونحن نجد في طباع بني آدم الذين ليسوا من أهل الصناعة بعمل الألسن كالفقه وما أشبهه فيحكي منه شيء كما يحكيه الفقهاء فلا يكون بحكايته إياه فقيها. فمثل ذلك من يحكي بيتا من الشعر أو ما دون البيت على وزن الشعر لا يكون به شاعر. ولقد زعم الخليل بن أحمد وموضعه من العربية موضعه لا سيما من الشعر ومن وزنه ومن تقطيعه ومن ذكر أنواعه أن الأراجيز ليست بشعر وأنها كلام من الكلام الذي يتكلم به الناس على وزن الشعر هو الذي يتصرع وليس بشعر. وفيما ذكرنا ما قد وضح به جهل هذا الجاهل ونفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منتفيا عنه لأنه ليس يخالف لما في الآية التي تلاها ولأن ما تكلم به في الآثار التي رويناها إنما كان بالحكمة التي فيها أو بشيء عالق بلسانه من الشعر فنطق به ولم يكن به شاعرا ولا داخلا في المعنى الذي نفاه الله عز وجل. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان منه عند تحريم الله عز وجل الخمر مما أمر به من سأله عن تخليه إياها فنهاه عن ذلك ولم يطلقه له. حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال يا رسول الله نصنعها خلا فقال لا فصبه في الوادي حتى سال. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني السدي عن أبي هريرة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي خمر فقال صبها قال أجعلها خلا قال لا. وحدثنا يحيى بن إسماعيل البغدادي وأبو زكريا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقوها قال أفلا أجعلها خلا قال لا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن السدي عن أبي هريرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن إبراهيم بن موسى وحدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حماد البغدادي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا إسماعيل يعني السدي عن ابن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه كان عنده مال لأيتام فابتاع به خمرا فلما حرمت الخمر قال يا رسول الله أجعلها خلا قال لا. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن حميد خاتن عبيد الله بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداكي عن أبي سعيد أنه قال كان عندي مال لأيتام فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهريقها. وحدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي زيدة ثم ذكر بإسنادي مثله وقد اختلف أهل العلم في الرجل يكون عنده العصير فيصير خمرا فيريد أن يعالجها حتى تصير خلا فمنهم من منع من ذلك واحتج لما ذهب إليه منهم بهذه الآثار منهم مالك والشافعي غير أن مالكا رخص في دردي الخمر أن يعالج حتى يصير خلا. كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يلقي العصير على الدردي ليصير خلا قال لا بأس بذلك إن كان إنما يريده للخل. وكان في إباحة مالك لعلاج الدردي والدردي لا يكون إلا من الخمر حتى تعود خلا كذلك. وكان مما يحتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من علاج الخمر حتى تعود خلا أنه يكره ما قد حدثنا فهد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عثمان نعم سيدنا
الدردي اللي هو العكر عكر الخمر
العكم
عكر
عكر الخمر عكر ما قد حدثنا فهد قال حدثنا النفيري قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عثمان بن أبي العاصي اللي هو سيدنا أعلى ما تخمر في الأعلى ولا الأسفل
الأسفل
ما قد حدثنا فهد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عثمان بن أبي العاصي أن تاجر اشترى خمرا فأمره أن يصيبه في أن يصبه في دجلة فقالوا له ألا تأمره أن يجعله خلا فنهاه عن ذلك. وهذا فقد يحتمل أن يكون عثمان إنما نهاه عن ذلك لأن الخمر التي سأله عنها لم تكن من عصير لأن الخمر التي سأله عنها لم تكن من عصير يملكه فعاد خمرا، وإنما كان من عصير اشتراه شراء حراما فلم يملكها بذلك، فلم يأمر بتخليلها لأنه لم يكن مالكا لأصلها. وروى أهل هذا القول أيضا قولهم هذا. ما قد حدثنا إبراهيم بن مجدد قال حدثنا عاصم عن الجزي عن الزهري عن القاسم عن أسلم عن عمر رضي الله عنه قال لا تأكل من خمر أفسدت حتى يكون الله بدأ فسادها. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرني ابن أبي ذيب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه أتي بالطلاء وهو بالجابية وهو يومئذ يطبخ وكعقيد الربي، فقال إن في هذا الشراب ما انتهى إليه ولا يشرب خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله عز وجل فسادها، فعند ذلك يطيب الخل ولا بأس على امرئ يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها بعدما عادت خمرة. فقال فكان من حجة مخالفهم في ذلك أن الذي في هذا الحديث لا يشرب ولا يشرب من خمر أفسدت حتى يبدأ الله عز وجل فسادها ليس من كلام عمر إنما هو من كلام الزهري، وسأله بكلام عمر لم أتي بالطلاء فقال إن في هذا الشراب ما انتهى إليه. والدليل على ذلك ما قال له أبو موسى بن عقبة افصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلامك، فلما كان يحدث به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخلطه بكلامه. ومما يدل على ذلك أيضا رواية غير ابن أبي ذئب لهذا الحديث عنه وهو يونس بن يزيد كما قد حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه كان يقول لا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله عز وجل يفسدها، عند ذلك يطيب الخل ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنها كانت خمرا فتعمدوا فسادها بالماء، فإن كانت خمرا فتعمدوا فسادها فتكون خلا فلا خير في أكل ذلك. قال أبو جعفر فبان بهذا الحديث أن ما أضيف في حديث ابن أبي ذئب يعني إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما هو قاله الذي قاله في الشراب الذي أتي به في هذا الشراب ما انتهى إليه خاصة، وأن ما فيه سوى ذلك إنما هو من كلام ابن شهاب لا من كلام من سواه. فقال الذين منعوا من ذلك للذين أباحوه ممن أباحه كثير من أهل الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه هل تقدمكم في قولكم هذا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون إماما فيما قلتموه منه؟ فكان من حجاتهم في ذلك ما قد حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن عمرو عن بوسري بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يأكل المرية يجعل فيه الخمراء يقول ذبحته الشمس والملح، ثم قال لهم فما منعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإهراق خمر الأيتام والمنع من أن يجعل خلا، والأيتام إذا لم يجوز فيهم غير ذلك كان في غيرهم أحرى ألا يجوز. فكان من جوابه في ذلك أن الخمر ليست للأيتام مالا بعدما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت لهم قبل ذلك ثم خرجت أن تكون مالا لهم، فإن كانوا أيتاما في ذلك كمن سواه من البالغين. وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل تحريم الخمر كما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني أنه أخبر أنه قال لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال سأخبركم عن الخمر، إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فبين هو محتب حل حبوته ثم قال من كان عنده من هذه الخمر شيء فليؤذني به فجعل الناس يأتونه فيقول أحدهم عندي راوية ويقول الآخر عندي راوية ويقول الآخر عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا بنقيع كذا وكذا ثم آذنوني، ففعلوا ثم آذنوه فقام وقمت معه فمشيت عن يمينه وهو متكئ علي، فلحقنا أبو بكر فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبا بكر مكاني، ثم لحقنا عمر بن الخطاب فأخرني وجعله عن يساره فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس أتعرفون هذه؟ فقالوا نعم يا رسول الله هذه الخمر، فقال صدقتم، فقال إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. ثم دعا بسكين فقال اشحذوها ففعلوا، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق، فقال الناس إن في هذه الزقاق منفعة، فقال أجل، ولكني إنما أفعل ذلك غضب الله عز وجل لما فيها من سخطه. فقال عمر أنا أكفيك؟ فقال لا، وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث. في قصة الحديث وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة أن أبا طعمة حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قد حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجزي قال حدثنا طلق بن السمح اللخمي قال حدثني أبو شريح عن عبد الرحمن بن شريح عن خالد بن يزيد عن شراحيل بن بكيل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر فأمر بآنية الخمر فجمعها في موضع واحد، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا وهو آخذ بيدي اليسرى بيده اليمنى، وأقبل عمر بن الخطاب فحولني عن يساري وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي اليمنى بيدي اليمنى بيده اليسرى، وأخذ عمر
اليمنى واحدة ولا اثنين
واحدة
بيدي
بيدي اليمنى بيده اليسرى، وأخذ عمر بيده اليمنى يده اليسرى، فسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا، فأقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي، وحول عمر عن يساره وأخذ بيد أبي بكر بيده اليمنى يده اليسرى، فسرنا حتى أتينا الآنية التي جمعت وفيها الخمر والزقاق، فقال أتوني بشفرة أو مودية، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراعيه وأخذ الشفرة، فقال أبو بكر وعمر يا رسول الله نحن نكفيك، فقال شقوها على ما فيها من غضب الله عز وجل، الخمر حرام لعن الله شاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها والقيم عليها وآكل ثمنها. فكان في هذا الحديث شق رسول الله صلى الله عليه وسلم الزقاق وليست من الخمر في شيء غضبا من الله غضبا لله عز وجل في تأخير من كانت عنده بعد تحريم الله عز وجل إياها، فعاقبهم بشق زقاقهم لأنه قد كان عليهم أن يسارعوا إلى إتلاف ما حرمه الله عز وجل عليهم حتى لا يصل أحد إلى المنفعة به كما كانوا ينتفعون بها قبل تحريم الله عز وجل إياها عليهم، وحين لم يكونوا في ذلك كما كانت المشيخة من الأنصار كأبي وأبي طلحة وكسهير بن بيضاء أمروا أنس بن مالك وهم يشربون ما كانوا يشربونه يومئذ وأنس ساقيهم، إذ مر رجل فقال هل شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا اكفأ ما في إنائك يا أنس. قال أنس فما عادوا إليها حتى لقوا الله عز وجل رضوان الله عليهم، وكان من سواهم ممن تخلف عن مثل فعلهم ليس في ذلك كهم، فأوقبوا بتخلفهم عن ذلك بشق زقاقهم وإتلافها عليهم ومنعهم من الانتفاع بها، وكان ذلك عندنا والله أعلم في الحال الذي كانت العقوبات على الذنوب تكون في الأموال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الخمر، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله عز وجل، وكما قال في سرق الحريسة من الجبل عليهم مثل غرم مثليها وجلدات
زكاة
مش منع الخمر. هذه كما قال في منع الزكاة فإن أخذوها من شطر ماله عزمة من عزمات الله عز وجل، وكما قال في سارق الحريسة من الجبل عليهم مثل غرم مثليها وجلدات نكال، وكما قال بعد تحريم صيد المدينة من وجدتموه يصيد في شيء منها فخذوا سلبه، وقد ذهب غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص إلى أن ذلك الحكم كان باقيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في من ذلك ما قد روي عن عمر فيه، كما حدثنا عبيد الله بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان وهو ابن بلال عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يغدو فينظر إلى الأسواق فإذا رأى اللبن أمر بالأسقية ففتحت، فإن وجد منها شيئا مغشوشا قد جعل فيه ماء غش به أهراقا، قال ونحن نعلم أن اللبن وإن غش ففيه بعد ذلك منفعة قد ينتفع به أهله، وهو كذلك، وإن عمر لم يهرقه إلا خاف من أهله أن يغش به الناس فأهراقه لذلك. وقد يحتمل أيضا أن يكون منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله أن يجعل الخمر خلا لمثل ذلك، خاف أن يخلو بها فيأتي بها منها ما حرم الله عز وجل عليه منها، فأمره بإهراقها لذلك. وقد شد هذا التأويل ما كان منه في الزقاق التي خرقها، وقد رأى زقاقا غيرها وفيها خمر فلم يخرقها، إذ كان أهلها لم يفعلوا فيها مثل الذي فعله أهل تلك فيها. كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس إن رجلا السبائي
نعم
من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عما
السبأ والسبائي واحد
من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل قد حرمها؟ فقال لا، فصار إنسانا عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صاررت؟ فصار إنسانا عنده، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صاررته؟ قال أمرته أو فقال أمرته أن يبيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. وكما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرق الراوية التي كان فيها الخمر كما خرق الزقاق التي كان فيها الخمر في حديث ابن عمر؟ فدل ذلك أن التخريق إنما كان لما في حديث ابن عمر غضبا على من غيبها بعد تحريمها، فقد يجوز أيضا أن يكون من غيبها ممن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخليرها منعه من ذلك عقوبة له، لا لأنها لو خللت لم تحل له. فإن قال قائل فما الذي يوجبه القياس في هذا الاختلاف الذي ذكرته عن أهل العلم فيما ذكرته فيه؟ قيل له القياس يوجب أن يكون بذلك طلقا، لأن رأينا العصير الحلال إذا صار خمرا من نفسه أو صار خمرا بعلاج من غيره أن ذلك سواء، وأنما حرام للعلة أنها حرام للعلة التي حدثت فيها، فلم تفترق في ذلك ما كان من ذاته ولا مما كان في فعلي ولا مما كان فعل أحد من الناس ذلك بها. وكان مثل ذلك إذا كانت خمرا ثم انقلبت خلا أن يستوي ذلك فيها، وأن يكون من انقلابها بذاتها وانقلابها بفعل أحد من الناس بها بمعنى واحد، ويكون حدوث صفة الخل فيها يوجب لها حكم الخل فيعود إلى حله ويزول عن حكم الخمر التي كانت عليه في حرمته. ومثل ذلك أيضا دباغ الميتة أنه يستوي علاجها وهي حرام حتى تعود حلالا كما تعود حلالا، ولو تركت حتى تجف في الشمس وتسفي عليها الريح، فيكون ذلك سببا لذهاب وضر الميتة عنها وعادة لها إلى حكم الأهب التي من المذكي من أجناسها. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رخصة للمحرم أن يضمض عينيه بالصبر إذا اشتكاهما. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن أبن عن أبان بن عثمان أنه حدثه عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أو قال إذا اشتكى المحرم عينيه أن يضمدهما بالصبر. فتأمنا هذا الحديث لنقف على الرخصة المذكورة فيه ما هي، فوجدنا التضميد تغطية ما يضمد به، وكان الصبر في نفسه غير طيب، فأقلنا بذلك أن الرخصة لم تكن للصبر في نفسه وإنما كانت لغيره من الضماد الذي يضمد به، فيكون ذلك تغطية لوجه المحرم أو لما يغطى به من وجهه، لأنه لو لم يكن كذلك لم يقل له ضماد ولا قيل له دمام. فقال قال فكيف يكون ما ذكرت كما وصفت وقد روي عن عثمان رضي الله عنه ما يدفع ذلك؟ فذكر ما قد حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال
لم يقل له دماد ولا قيل له دماد.
فذكر ما قد حدثنا يونس لم يقل له ضماد ولا قيل له إمام. فقال فكيف يكون ما ذكرت كما وصفت وقد روي عن عثمان رضي الله عنه ما يدفع ذلك؟ فذكر ما قد حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة أنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه بالعرج مخمر
بحقيفة أرجوان وهو محرم. وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال وما أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بالعرج ثم ذكر مثله. قال ففي هذا الحديث ما قد دل أن عثمان كان لا يرى بتغطية وجه الإحرام رأسا، فدل ذلك أن الرخصة التي في الحديث الأول لم تكن لما ذكرت، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك لضرورة دعته إليه، وأنه يكفر مع ذلك كما روي عن عبد الله بن عثمان كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثله مما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له يا أبا معبد رد علي طيلة سأني وهو محرم، قال قلت كنت تنهى عن هذا، قال إني أريد أن أفتدي، فاحتمل أن يكون عثمان لو سئل عما فعل من ذلك الأخبر أنه فعله ليفتدي، وفيما ذكرنا ما قد دان به أن تغطية الوجه حرام على المحرم وقد روي هذا القول عن عبد الله بن عمر كما قد حدثنا يونس قال أخبرنا أن مالك أخبره حواء حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال ما فوق ذقني فلا يخمره المحرم. فهذا عبد الله بن عمر قد كان يذهب إلى هذا القول أيضا، والقياس يوجبه لأن المرأة أوسع أمرا في الإحرام من الرجل لأنها تلبس القميص وتغطي رأسه في إحرامها، والرجل ليس كذلك لأنه لا يغطي رأسه في إحرامه ولا يلبس القميص فيه، وإذا كانت المرأة مع ساعة أمرها في الإحرام لا تغطي وجهها فيه كان الرجل بذلك أولى، وهكذا كان يقول أبو حنيفة ومالك بن أنس في ذلك، والله نسأله التوفيق.
عزبك بل وقع عينيه
أنا خلاص بقول ده سيدنا ولا إيه؟
إن شاء الله الليلة إن شاء الله
الليلة ولا بعد العصر؟
لا الليلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.